السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، 20 ذو القعدة 1433 من العام الهجري الموافق 6 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. حقيقة يعني طلعنا متأخر، لأنه كان خطاب الرئيس محمد مرسي الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، وأول رئيس مدني في احتفالات 6 أكتوبر من استاد القاهرة. كنا بنسمع يعني تحليل وكلام الرئيس ورسائل كثيرة جدا هنعلق عليها في وقت لاحق، لكن اسمحوا لي بمناسبة الذكرى 39 لحرب أكتوبر، ومحتاجين نقف لأنه في شباب ما يعرفش أي حاجة عن حرب أكتوبر، بل بالعكس يعني يمكن الإعلام هدم معاني كتير جدا 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 موجودة من روح أكتوبر اللي كان فيها الشباب المصري في هذا الوقت والقيادات المصرية في هذا الوقت تصدح بصيحة الله أكبر، وكان الجيش متلاحم كله مع بعضه المسلم والمسيحي زي ما أشار الرئيس محمد مرسي في خطابه. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ عادل فاضل، رئيس جمعية صناع مصر وأحد الأسرى المصريين في إسرائيل. السلام عليكم أستاذ عادل.
السلام عليكم.
سعادة اللواء سلاح المشاة المحترم اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هبدأ بحضرتك سعادة اللواء، أنت كنت في سلاح المشاة، أكيد كل سنة ذكريات أكتوبر ممكن نشعر لها أو فيها بمذاق خاص وتتفتح فيها ملفات جديدة، لكن مما لا شك فيه بيعاصرنا أيضا آلام بعض الناس اللي ما خدتش حق التكريم والاحتفاء على مدار الثلاثين سنة اللي فاتت. وكان في شعور لدى الشعب المصري حقيقة أن احنا كنا بنحارب بطيارة واحدة وهي طيارة الرئيس مبارك. ده ليس إقلالا من شأن الرجل حقيقة في هذه المرحلة، لكن كتير من الناس حست أن احنا اختزلنا كل حاجة في الضربة الجوية الأولى فقط، كأنه ما كانش فيه سلاح مشاة ولا صعقة ولا ولا ولا. حضرتك بعد 39 سنة حاسس بإيه في هذا الاحتفال؟
يعني أنا أعتقد أن احنا اختزلنا حرب أكتوبر ليس فقط في الضربة الجوية، لكن احنا من قبل ذلك اختزلناها في القرار. يعني احنا أمضينا 8 سنوات نتحدث عن حرب أكتوبر باعتبارها القرار وعظمة القرار وقيمة قرار الحرب، ثم قضينا 30 سنة ونحن نختزل حرب أكتوبر في الضربة الجوية. فاحنا اختزلناها مرتين، مرة اختزلناها في القرار ومرة اختزلناها في الضربة
مع أهمية القرار
يعني. نحن لا نقلل من أهمية القرار ولا من أهمية القادة ولا كبار القادة ولا من دورهم ولا من التخطيط ولا من كل هذا، ولكن حرب أكتوبر التي دارت على مسرح عمليات مكشوف دي هي في حقيقة الأمر هي آخر الحروب التقليدية في القرن العشرين التي تدور على مسرح عمليات مكشوف ما بين جيشين نظاميين يصطدمان للدخول في مواجهة مباشرة بكل عتادهما المختلف على مسرح عمليات محدد جغرافيا وطبوغرافيا، والعالم كله يشاهدها ويشاهد نتائجها ويقيمها. فعندما يأتي تقييم العالم وتقييم الخبراء وتقييم مراكز الدراسات المتخصصة لتقول أن المفاجأة الحقيقية لحرب أكتوبر 73 هي المقاتل المصري، ونمضي 39 عاما دون أن نكرم المقاتل المصري، فهذا يعني هذا هو الذي يشعرنا بالألم الشديد. لأنه الحرب يقررها القيادات السياسية ويخطط لها القيادات
ولا يتحملوا مسؤوليتها
العسكرية، ويخوضها المقاتلين عندما تبدأ الطلقة الأولى، عندما نزل أول قارب في مياه قناة السويس أصبح القرار والمواجهة والقتال في يد المقاتل الذي أصبح وجها لوجه مع العدو هو وقياداته الميدانية في مسرح العمليات. وللأسف الشديد نحن نشير إليهم إشارات عابرة لا أكثر من
ذلك. انت حاسس ما كرموش يا فندم بالشكل اللائق على مدار 39 سنة دي؟
يعني أنا يمكن ما بملش قوي لاستخدام تعبيرات مثل التكريم وإلى آخره، لأنه المقاتل في 73 الحقيقة حرب 73 كانت إرادة شعب، وما كانش حد بينتظر منها مقابل على الإطلاق. اللي بيقدم روحه ما بينتظرش مقابل، ما بينتظرش تكريم. نعم. ولكن عندما نقيم فقط لنعطي المثل والقدوة للأجيال المتعاقبة،
وده مقصد يا فندم، أنا مش قصدي حاجة محتاج تكريم، إنما على الأقل نعلم الأجيال قيمة الناس اللي رجعتنا كرامتنا المتبعثرة على مدار كذا سنة.
وده كان الإرادة اللي كانت موجودة في 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 ضمير كل مقاتل وهو يتقدم ليقتحم قناة السويس وليقاتل على حصول خط البارليف وليواجه العدو الإسرائيلي وأعزاء العدو الإسرائيلي الذي كان يمتلك تفوقا في المعدات وفي التسليح وفي التنظيم وفي الإمدادات، ويقاتله ويبدع في تطويع معداته الأقل تقدما ليهزم بها عدو أكثر تقدما. ما كان يحركه هو إرادة الصقر القومي وتحرير الأرض. هذا ما كان يحرك المقاتل. المقاتل هو الذي قاتل، هو الذي انتصر، هو الذي كان يملك القرار، يملك الاستمرار في المعركة أو يهرب منها. هذا هو المقاتل. الذي نشير إليه فقط بجمل وكلمات عابرة، ثم نبالغ في تكريم
القرار أو الضربة الجوية
وكبار القادة عموما. يعني
وكويس ان ما جناش حد من المشاة كان قالك اول ماشية ارضية فتحت باب الحرية.
ما انا انا الحقيقة كتبت ده، قلت طب لو كان صادف ان هو كان مدفعية او كان من سلاح المهندسين او من كان من الدفاع الجوي او كانت هتبقى الاغاني انه الدفاع الجوي الذي مش عارف حمى السماء وحقق الانتصار، او سلاح المدرعات الذي
كانت منظومة كاملة من كله. يعني
لا دي كانت معركة أسلحة مشتركة، وكان في تخطيط جيد، وكان في إعداد جيد، وكان في قناعة، وكان في قرار في داخل كل جندي، لأنه مع بداية المعركة وأول طلقة تطلق وكما أشرت أول قارب يلقى في القناة أصبح القرار في إيد المقاتل.
نعم.
سيقاتل أم سوف
يتقاعس
عن القتال. القرار أصبح قرار المقاتل.
نعم.
هنا.
نعم. أستاذ عادل برجع لك. يعني الأول طبعا أنا عندي التعريف وأحد الأسرى المصريين في إسرائيل، يريد نعرف إيه الموضوع.
لا ما أنا عايز، أنا طبعا بقيت ست اللواء حقيقة وأصر بعض النقاط الهامة أيده بشكل أن إرادة الحرب إرادة شعبية.
نعم.
إرادة الصقر إرادة شعبية. النصر وليد، يعني حلاوة النصر وليدة مرارة الهزيمة. أنا مش مريرين قوي حكاية كلمة النكسة.
نعم.
أنا بقول هزيمة، والهزيمة شيء طبيعي في حياة الجيوش. الجيوش ممكن تنهزم وتصنع من هزائمها
انتصارات
كثيرة، والتجارب في العالم كله، جيوش العالم كلها مرت بهذه التجربة. ممكن تكون التجربة بتاعتنا كانت مرة شديدة المرارة شوية لعدم توقعاتنا أو الشيء المفاجئ اللي حصل وإدت التقلبات دي. إنما طبعا إرادة الصقر نشأت، أنا بعتبرها نشأت يوم 5 يونيو يوم الهزيمة بالذات بدأت وتجلت في 19 يونيو، يوم أما الإرادة الشعبية تمسكت بجمال عبد الناصر رئيسا لكي يعبر بها الهزيمة اللي مرت. إرادة الناصر بدأت تتجلى في الأواخر شهر يونيو مباشرة بحرب بداية حرب الاستنزاف. وأنا أتصور وأنا كنت أسير في هذه الحرب وموجود، وكانت الأخبار الحرب الاستنزاف بتجيلنا كأسرى.
تحكوا تسلح إيه؟
مشاه برضه
النهاردة ليلة المشاة. يعني ممكن بس عايزين نعرف انت عشت جو الأسر ازاي؟ يعني كانت فيه مرارة شديدة جدا انه هذه النكسة احبطت الشارع المصري احباط، لانه الحقيقة كان المقدمات اللي بتسأل عنها ان احنا هنبلع اسرائيل في تلت ساعة،
يعني
فاللي حصل بالعكس خلانا وصلنا مرحلة من احباط. عشت مرحلة الأسر ازاي بزمايلك اللي كانوا موجودين؟
عشنا مرحلة الأسر بكل مرارتها، انما في جوانب لم تذكر عن المقاتل المصري والعسكر الجندي المصري والإنسان المصري والعظمة بتاعته. هو أسير، انا احكي لك حكاية بسيطة بتدل على ان معدن الجندي المصري المأسور المهزوم. انا طبعا كان عندي اصابتي شديده جدا، وكان مفروض ان انا يعني اعالج، والشيء طبيعي بتاع اليهود ان هم يتقاعسوا في عملية العلاج وما بيعتزموش لمعادات دولية ولا. ورغم محاولات قادة القادة اللي كانوا معانا في الأسد، محاولات جديدة مع الصليب الأحمر الدولي للتمسك بعلاجي، لأن حالتي كانت تكون شبه خطيرة جدا. فاللي حصل أن تم الاستجابة وأدوني مستشفى حيفا.
مستشفى
حيفا؟
نعم.
تصادف إيه؟ تصادف وأنا مستشفى حيفا حصلت إيلات.
عملية إيلات. نعم.
فاتدمرت إسرائيل عن بكرة أبيها بقى. محزنة شديدة جدا، وتشوف الشعب الإسرائيلي.
وانت في المستشفى.
وانا في المستشفى.
تعمل معك ايه بقى؟
معاملة طبعا لا تذكر وما تتقالش على الهواء. لان طبعا كان يعني مش عايز اقول الالفاظ تكون يعني انما هي الالفاظ اللي ممكن تقولها على منتهى السوء ومنتهى الجبن ومنتهى العنف ومنتهى السفالة. يعني
اتعاملت مع حضرتك.
اتعاملت معنا. وكان الحقيقة كان معايا المرحوم الرائد في الوقت ده، كان رائد عصام عبد الرحمن، كان احد برضو احد ابطال المدفعية، اقول احد ابطال 67.
نعم.
مقاتل بشكل، وقاتل بسلاحه الى غاية ما وقع في الاسد واصيب اصابة جسيمة، وعملنا من اسوأ المعارض. وانتهت ان هم راحوا مرجعيننا تاني معسكر الاسد في ساعة ليل.
كان دور القيادات ايه في موضوع الاسر ده في النمو؟
انا هقول لحضرتك.
اتفضل.
احنا كان عندنا قيادات في الاسر، هي كان قيادات عظيمة برضو تذكر. انا يمكن سيادة اللواء يمكن فاكر اللواء صلاح ياقوت، وده كان من القادة العظام، كان من القادة العظام اللي كان موجودين معنا في الاسر. شموخ القائد وعظمة القائد وكبرياء القائد، كبرياء في عز الاسر وعز الضغوط، رجل عسكري يعمل له 1000 حساب والجانب الإسرائيلي بيعمل له 1000 حساب. المهم أنا رجعت الساعة ليل، فتسرب إلى الإخوة في المعسكر أن احنا رجعنا بلا علاج زي ما كنا بحالتنا الخطيرة، وحصل كذا. فحصل أكبر إضراب تم في معسكر الأسر. جميع الأسرى 5000 أسير صاروا ثورة غير عادية، لدرجة ان انتزعوا الزاوية الحديد بتاع
سلك
الشائكة، وهاجموا على السحلكات بتاعة اليهود، هزوا الابراج، بدأت تكاد تكون مجزرة احتجاجا على سوء المعاملة واللي حصل معاه. هذه الثورة قامت بكل ما يمكن وهم فوق الابراج، لدرجة انا اتذكر ان حيين برليف كان ايامها قائد، كان رئيس أركان يمكن أو بتاع، كان قائد، نزل في وسط معسكر الأسر بالباراشوت ومعه فرقة مظلات بتاع عشان يأمنوا ولم تسكت هذه الثورة ولم تهدأ إلا اليهود عملوا عملية فيها شيء من الذكاء مع نداء اللي وصل حيقوت بيطلب من الناس الهدوء، إنهم راح فتحين القرآن، كان ليلة الإسراء والمعراج، ففتحوا القرآن على القدس، فاصطف 5000 أسير بجميع مصريين مسلمين ومسيحيين يصلون، وهديت هذه الثورة. وهنا أنا طبعا رد الفعل بتاع الحكاية دي، ان طبعا انتقل التقرير وصلت الى مصر، وفي قرارات اتخذت بسبب الموضوع ده، منها طبعا يعني الضغط على عملية ان انا ارجع من اسرائيل.
نعم.
ده هنا بيقول لك ايه، ان العسكري المصري بقى اللي انت اسره لم يجبن هو وهو في وقعة الاسر.
نعم.
وفي منتهى الشموخ ومنتهى القوة ومنتهى العنف، وجاب عمل رعب الاسرائيلي، بدليل ان نزل لك قوات انزال جوي بالمظلات وفرقة صعقة وحصروا الاسرة والى اخره، بيرجوهم ان هم
يلتزموا الهدوء. نعم. سعادة اللواء عادل، يعني الحرب 39 سنة، في مذكرات طلعت كتير جدا وشهادات وكلام من هنا وكلام من هناك، بتشوف مسألة الانتقاص من بعض القادة. يعني أما نيجي نتكلم عن الله يغفر له ورحمه الفريق سعد الدين الشاذلي، يمكن السنة دي الدكتور محمد مرسي كرم بنته يعني وأولاده، هل كنت حضرتك في هذه المرحلة يعني كنت شاعر انه هذا الرجل كما يقال عنه انه مش عارف خان واعترض الأوامر العسكرية والكلام اللي اتقال في بعض الصحف في عهد الرئيس السابق؟
لا لا، هو كان موقف شخصي من الفريق الشاذلي يعني رحمة الله.
نعم.
انما فكرة لا, لا انا ولا غيري في القوات المسلحة كان مقتنع بهذا الكلام، يعني
اللي هو
ان هو راجل ده خان وبيأثر على الامن القومي وبيأثر على الامن الدولة وكلام. نعم. ما كانش حد مقتنع بالكلام، انما هو كان موقف شخصي وتصفية حسابات شخصية، وكان موقف استند فيه على موقف سياسي وتحول الى موقف شخصي ب ب ب ب ب أدى إلى ما أدى
إليه.
إليه.
نعم.
هو من غير شك الفريق سعد الشاذلي لما بنقيم التقييم العلمي العسكري هو في قرار حرب، قرار استراتيجي إن دولة تدخل حرب، وتدخل حرب حجمها إيه وشكلها إيه وقد إيه والكلام ده كله اتخذ. نعم. ولكن كان في حاجة مهمة جدا إنه هذا القرار عشان يترجم لخطط تنفيذية، دي كانت مهمة الفريق سعد الشاذلي، انه يترجم هذا القرار الى خطط تنفيذية. فهو الحقيقة يرجع اليه، وده دوره، دي مهمته كرئيس كان حرب القوات المسلحة، انه اشتغل باسلوب علمي دقيق جدا وكون مجموعة عمل كبيرة جدا هي اتظلمت نتيجة انه هو اتظلم، فحتى مجموعة العمل دي ما حدش بقى بي بي بيشير اليها يعني.
نعم.
ووضعوا التخطيط التفصيلي لعملية اقتحام قناة السويس واقتحام حصون خط بارليف، تخطيط علمي دقيق على مدى عدة سنوات، اتبلور في حاجة اسمها المنشور 41 بالتفصيل الدقيق، بحيث أن كل جندي يعلم جيدا ما هو دوره بالضبط، كم سوف يحمل من المياه والتعيينات والذخائر، من الجندي الذي يمينه ومن الذي يساره، مكانه فين في القارب، دوره ايه في القارب، هو هيمسك مئداف ولا هيمسك الدفة، هيطلع مين يمسك الحبل اللي هيتسلق به الساتر، ثم بعد كده ايه اللي هيحصل. يعني حاجة علمية مبهرة ابهرت العالم. هو كان دوره مع مجموعة عمل كبيرة جدا هو كان بيشرف عليها، وكان بيتم تدريب الوحدات على هذا التنفيذ هذه الخطة بدقة شديدة جدا على مدى عدة سنوات، ثم أشرف على تنفيذ هذا العمل الجبار اللي ترجم إلى عملية اقتحام أكبر مانع مائي، وإلى ترجم إلى عملية القتال الفريد من نوعه، لأنه لأول مرة الفرد يواجه الدبابة، الفرد المشاة يواجه الطائرة، الفرد المشاة يواجه المدرعة ويهزمها ويدمرها ويقتحم الحصون ويستولي على الأرض. ويعني دي الحقيقة كان الدور الرئيسي، وده الدور الطبيعي بتاع رئيس كان حرب قومية مسلحة. لكن هو كان في شيء في تركيبة القيادة نفسها، وده يمكن بنحاول نسيره في هذا التوقيت، في حتى الدستور بيتوضع وكان ليه مناقشة كبيرة في هذا الموضوع، وهو اللي هي ازدواجية القيادة، عندما يحدث ازدواج ما بين السياسة والعسكرية، هي دي المشكلة الحقيقية اللي كانت موجودة وظلت موجودة وإلى الآن في القوات المسلحة ومحدش منتبه إليها. مشكلة الفريق الشاذلي حقيقة هي نبع من هنا، أن الوزير الحربية هو القائد العام للقوات المسلحة، وزير الحربية ده سياسي وياخد قرارات سياسية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السياسي ومع القائد الأعلى للقوات المسلحة السياسي أيضا، بينما رئيس الأركان هو القائد
عسكري.
العسكري. وهنا حصلت الازدواجية لما جت المشكلة بتاعة تطوير الهجوم ثم عملية الثغرة، القائد العسكري يريد أن يتخذ قرارا عسكريا،
والقائد السياسي عايز قرار سياسي،
والوزير اللي هو بيشغل منصب القائد العام في نفس الوقت ميال إلى القرار السياسي في إدارة العمليات، القرار السياسي في قرار الحرب وليس في إدارة العمليات. هذه الازدواجية اللي بتخلق المشاكل، وهذه المشكلة كانت قائمة الحقيقة ولكن لم تكن ظاهرة.
مين اللي صعدها
قبل الحرب؟
مين اللي صعدها بالشكل الكبير؟
اللي صعدها
لدرجة إن احنا لقينا الفريق الشاذلي الله يرحمه طلع على قناة الجزيرة عمل الشهادة على العصر في كذا حلقة، وبدأت يعني احتقانات حصلت
واخد موقف سياسي، وهو سفير في البرتغال لما حصلت كامب ديفيد، وهو ده النقطة اللي حاوله او اتحاكم من خلالها وعمل مذكراته وكده.
نعم.
انما هي الفكرة انه هذه المشاكل كانت كامنة من قبل الحرب. الحرب من البداية، من تعيين المشير رحمة اسماعيل عليه رحمة الله وزير حربية وقائد عام القوى المسلحة، والفريق الشاذلي رئيس أركان حرب القوى المسلحة، واللي بيضع الخطط التنفيذية للحرب. هذه المشكلة كانت قائمة. هو اللي صعد المشكلة أكتر بقى إنه النجاح عملية الاقتحام المخططة بواسطة هذه المجموعة، ونجاح عملية اقتحام خط بارليف وبناء رؤوس الكباري المبهرة الذي أبهر العالم. العالم كله في الخارج ما بيعرفش في الجيوش إلى رئيس الأركان، فاسم الفريق الشاذلي صعد بشكل كبير جدا.
هل حصل غيره؟
بلا شك، خارجيا وداخليا، لدرجة أن صوره كانت بتعلق في العواصم العربية كلها على زجاج السيارات والمحلات، هو ده القائد العسكري.
نعم.
فهنا حصلت بالإضافة إلى ضغائن سابقة مكتومة ما حدش كان قادر يتكلم فيها، ف يعني حصل نوع من أنواع الرغبة في إبعاد هذا الشخص، لأنه أصبح من وجهة نظر المجموعة اللي موجودة ده بيمثل خطورة عليهم، خصوصا أن الحرب يعني بتنبئ بأنها في أيامها الأخيرة.
نعم.
وسيبدأ بعدها البحث عن جني وحصاد النتائج.
نعم.
فمن هنا كانت الرغبة في إبعاد الشخص، وابتدأ الحديث عن فكرة طب إزاي نبعده من دلوقتي، إزاي نجنبه الموضوع، وجات قصة الثغرة وإنه التعامل مع الثغرة يبقى إزاي. فهو كان ليه وجهة نظر، بقى عمل إجراء مناورة عسكرية عشان احتواء هذه الثغرة في القوات ما بين الشرق والغرب. فهنا على طول أعتقد أنه تم اقتناص الفرصة، وتم الاتصال بالرئيس السادات عليه رحمة الله في مركز العمليات، واتصلوا به، احنا عندنا مشكلة وفي خلاف في الرأي، تعالى. جه للأسف كما ذكر الفريق الشاذلي في أحاديثه ومذكراته، هو لم يحضر هذا الاجتماع، قالوا له انتظر انت في الخارج في مكتبك، وقالوا له ده الفريق الشاذلي عاوز يسحب القوات من الغرب، ودي عملية معنوية، ده اللي تبلغ له انه عاوز يسحب القوات من الشرق الى الغرب عشان يواجه الثغرة. فقال لا، ده قرار خاطئ وده هيدمر، واستعدنا بقى ذكرى 67 و الانسحاب وهذا الكلام. ومن هنا ابتدى بقى اتخاذ القرار انه طب يبعد عن القيادة، ويبتدي بقى يبقى في موقف من الفريق الشاذلي. وبالتالي من هذه اللحظة، كان اعتقد يوم 17 اكتوبر، اتقال له يعني مش هيبقى لك دور في القيادة، ومهمك
يعني حضرتك حاسس ان كان ساعتها الامور النفسيه عليت قوي وطفت على السطح
وبلا شك هي انعكست ايضا على الفريق الشاذلي عليه رحمه الله بعد كده، يعني شعر بالمراره.
نعم.
لانه عمله اختطف منه في اللحظه اللي هو المفروض هيجنيها.
نعم.
يعني
نعم.
هي دي القصه. فتطورت الامور، فعين سفير في لندن، رئيس كان حرب خمس لاعب يعين سفير في لندن، يعني بيخلع من القوات المسلحه، ثم نقل إلى البرتغال، ثم حدثت كامب ديفيد وعمل المؤتمر الصحفي الشهير بتاعه، ومن هنا بدأت عملية نوع من أنواع تصفية الحسابات الشخصية مع الفريق سعد الشاذلي. من غير شك هو كان ليه خلافات قديمة سابقة مع،
ويمكن أنا عندي صورة على الشاشة سعادة اللواء عشان نرجع للأستاذ عادل، الصورة الموجودة على الشاشة دي كانت دي اليمين الرئيس السادات وراء سعد الدين الشاذلي والمشير أحمد سميع أعتقد ده. في الصورة الثانية حد عمل تقريبا حاجة وحاطط الرئيس
مزورة في البانوراما.
في البانوراما
دي مرسومة،
يعني وصلنا لمرحلة ان احنا حتى واحنا بنرسم ما رسمناش الصدق.
لا، ده هو الرسم البانوراما مش دي بس، ده كان في صور تانية مزورة كمان واتشالت، يعني كان في صورة مزورة برضو، لانه لما اتعملت البانوراما وافتتحت كان وزير الدفاع وقتها الفريق يوسف صبري ابو طالب عليه رحمة الله.
نعم.
فكانت حطت صورته.
نعم.
وبعدين لما مشي اتشالت وتغيرت اللوحه تاني. يعني لا الموضوع ده
انا فاكر انه كان في صوره كان الرئيس اوباما قدام ولا مش عارف كان مين
دي في
وكان وراه حسني مبارك
وفجر قدام في الاهرام
في الاهرام ساعتها
فالحقيقه يعني قصه الفريق سعد الشاذلي هو اتظلم معاه كمان فريق العمل الكبير لان هو ما عملش الجهد لوحده يعني هو ما عملش المشروع الهيدروليك لوحده
كان معاه فريق عمل
كبير من كل افرع القوات المسلحه ومن كل تخصصاتها
دول حضرتك اتاخدوا في رجلين معاه
طبعا ما حدش جاب سيرتهم وما حدش اتكلم على مجهودهم دول من كل التخصصات
هل في كم منهم احياء في السنين اللي فاتت يعني
طبعا
ما اقصدش لا انا قصدي الناس تعرفهم تعرف اسمائهم لم يكرموا ما حدش اشار اليهم
خالص ولم يشار الى هذا العمل على الاطلاق لان كان فيهم كل الاسلحه لان دي فيها مهندسين عسكريين عشان يحسبوا القارب وكم واحد يركب في القارب ومين في اليمين ومين في الشمال وين السلاح بتاع الحامل الار بي جي يبقى فين وحامل الرشاش يبقى فين ده بتاع المهندسين والقارب ده يمشي ازاي ومين اللي يقدف ومين اللي يمسك الدفه مهندسين بتوع المدفعيه مشتركين عشان يحسبوا الذخائر ونشيل كم طن وعسكري يقدر يشيل بتوع الامداد والتموين فدي كان فريق عمل كبير جدا وكل ده للاسف هذا الجهد العظيم لم احد يتحدث عنه ولم ياتي ذكره وبالتالي علشان ده كان بيرأس هذا الفريق العمل وبيخططه الفريق سعد الشاذلي.
طيب ارجع لك استاذ عادل ده يوقفنا عند نقطه مهمه اولا عايز اعرف حضرتك ازاي انتقلتوا من حاله الاحباط نتيجه
الاسف احنا كنا بننتقل من حاله الاحباط بحجم ال
هسمع اجابه دي بس عايز اجابه لكن حضرتك مساله نكران الجميل اللي احنا ممكن نحسها يعني انا كان السنه اللي قبل اللي فاتت معايا ناس هنا قبل الثوره في الاحتفال عزوز قبل ما القناه حتى دي تقفل كنت بشوف مراره عند بعض الضباط اللي موجودين حسوا ان بيقولوا يعني احنا يعني حالنا المادي وحالنا المعنوي واحنا حتى لما نيجي نروح مكان كانوا حاسين برضو مش هكذب على حضرتك بشيء من المراره انه مثلا ضباط الشرطه اوضاعهم يعني عاليه جدا واحنا اللي استردينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتواجدنا في الجيش كرامه الشعب المصري لقينا نفسنا بننحى جانبا من تكريم ومن حضور وزي ما بيقول سعاده ليه وعادل فريق كامل كان مع الفريق سعد الدين الشاذلي بجره قلم يتمسح يعني عقابا على انه كان مع الرجل بتشوف مساله مقارنه الجميل دي ما تاثرش حاليا حتى في اولادنا في قوات مسلحه
سياده اللواء اثر لنقطه مهمه جدا بالنسبه لفريق الشاذلي الله يرحمه هو من منشأه هو عبقري عسكري وهو ضابط في تدرجه كضابط هو راجل عبقري كفاءة عسكرية عالية المستوى هو راجل حصل على ترقيتين استثنائيين هو أنشأ يعني أنشأ فرق السلاح المظلات والصعقة وقدر يعمل ده فيها وعبقريته وقدراته العسكريه حتى في 67 في النكسه وكان قائد مجموعه الهجوم الرئيسيه مخطط في كان قائد مجموعه الهجوم الرئيسيه اللي كانت مفروض انها تخترق النقب وتفصل اسرائيل الى النصين وده لو ضعف وهو القائد الذي عاد بقواته سليمه دون اي خسائر في 67 ولم يستطع العدو ان هو ينال منه فهو راجل موضع الغيره بشكل طبيعي يعني تفوقه وعظمته وقدراته خليته باستمرار موضع الغيره مني
انه بيتحسد وبيغار مني
ايوه وهم تاخد وعلميا زي ما قالت له هو راجل خد الاسلوب العلمي والحرب فعلا بقت الحرب ما لها انتصارها الطبيعي انها تكون بتاخذ الاسلوب العلمي
نعم
اذا ده اما اذا كان الاسلوب العلمي بيتخذ مع المجموعه اللي قدر ينتقيها تشتغل معاه وتقدر تعمل بتاع ده هو اختار الزي العسكري هيعدي بيه عمله صممه اللي هيعدي هيعبر بيه بالكامل كل صغيره وكبيره في حرب اكتوبر كان
دقيقا الله يرحمه
الله دقيق
نعم
وبالتالي ده كان موضع غيره
نعم
وبالتالي موضوع الغيره يبدا يحصل حتى هنا بقى انا يعني ما هنا المغامره بالوطن أن تكون
أنا بتكلم في النقطة دي يا أستاذ
أن الأحاسيس الشخصية والحسابات الشخصية تصل إلى درجة أنك تغامر بوطنك وتغامر الوطن وتقلب الحق باطل وتقلب وتعكس بحيث أن هذا العظيم هذا القائد العظيم يظل لغاية تصادف أن هو مات يوم تنحي الرئيس مبارك إنما الحمد لله طبعا يوم الجنازة بتاعته تلامذته ومش تلامذته بس ده شعب مصر كله طلع لانه متذكر هذا القائد العظيم. انما كيف هدم حقه وكيف كرمه الشعب في جنازه بتاعته.
طيب ارجع لانتقالكم من حاله الاحباط بسبب مراره الهزيمه الشديده اللي حصلت دي الى انه في كان روح قوية قوي لاسترداد الكرامة، وحسين ان احنا زي ما بيقولوا ايه اتخذوا على غفلة. اسمع اجابة حضرتك بس في تقرير في الشارع من الناس، الشباب بيتكلم عن حرب اكتوبر ازاي، نشوف التقرير ونواجع ونرجع نكمل حوارنا مع الضيفين الكريمين باذن الله. خليكم معنا.
تظل حرب اكتوبر المجيدة درة الانتصارات المصرية في العصر الحديث، ففي يوم الثالث من أكتوبر استعاد الشعب المصري كبرياءه بعد 6 ساعات من بداية الحرب التي أفقدت العدو توازنه. ورغم مرور 39 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، إلا أن ذكراها لا تفارق الشعب المصري حتى ممن لم يعاصروها وهم الأجيال الجديدة. فماذا يقول هؤلاء عن حرب أكتوبر؟ الإجابة في التقرير التالي.
ده أعظم يوم في حياتنا، ده حرب 6 أكتوبر، دي انتصار كبير لمصر. طبعا الحرب اللي بتدرس دلوقتي في بلاد بره، تفهم يعني ديت معنى كده ان احنا حالنا انتصار كبير قوي، وكل عام بيحكي بيها، يعني في ناس كتير ماتت فيها وفي ناس كتير ضحت عشانها.
هو يوم احتفاليه ل 6 اكتوبر ابطال اكتوبر، لكن هم لحد دلوقتي ما خدوش حقهم، فالتالي اللي هو بقى يوم عادي.
6 اكتوبر ده يوم عظيم، يعني مصر انتصرت فيه على اسرائيل، ويعني ده شرف كبير لينا يعني ان احنا قدرنا نرد الهزيمه.
يوم حلو للبلد، يوم انتصار، فرحه لكل الناس، انتصرنا على العدو.
مثل مصر لمصر كلها، وحاجه مشرفه لاي مصري ان هو يحتفل بعيد 6 اكتوبر. بحس بنصر كل مصر والناس اللي تعبت في الحرب والناس اللي هم قدروا ان هم يحققوا لنا، يرفعوا راسنا قدام الناس كلها بحرب اكتوبر.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ عادل، يمكن عايزين نقف عند حتة الانتقالة دي.
هو الانتقالة دي الحقيقة احنا يعني في فترة الأسر المريرة اللي احنا كنا فيها، كانت أخبار بتتوالى عن حرب الاستنزاف بتجيلنا، وكنا نعرف أن قواتنا المسلحة بدأت تستعيد صحوتها، وأن القوات الجوية عملت طلعة في 17 يوليو تحديدا 17 يوليو 67 طلعة جوية دمرت قطر مليان معدات وأسلحة اللي كانت متاخدت ودوداء رايح راجع إسرائيل.
نعم.
مجرد هذا الخبر كان بيخلي معنوياتنا داخل واحنا أسرى، لأن قواتنا المسلحة بدأت تستعيد، وبدأت أخبار حرب الاستنزاف يعني توصلنا. ما كانش في حاجة ما بتوصلش، بتتسرب وبتيجي وبنعرف أول بأول وآخره، حتى من خلال الاخبار الاذاعه الاسرائيليه ما بتيجي تذيع خبر بتذيع خبر منقول، احنا بنعرف ودي بدات الحقيقه يمكن تدينا الاصرار بقى الاصرار على الصقر. يعني احنا كلنا عندنا احساس بان احنا لابد ان نصل هنا ولن تنتهي هذه الحرب بهذا الشكل. انا اتذكر ان انا لما رجعت من الاسر اليوم التالي رجوعي من الاسر كنت مستشفى المعهد.
انت اتاثرت قد ايه يا استاذ عادل؟
حوالي 7 شهور.
سبع شهور.
اليوم التالي لوجودي في مستشفى المعادي المرحوم الفريق فوزي، وكان قائدا عاما للقوات المسلحة، وهو أستاذ العسكرية المصرية، أستاذ، وهو الراجل الحقيقة اللي أعاد تنظيم القوات المسلحة في هذه الفترة، ودي مرحلة برضو تم المحاولة بغبنها، هذه المقدرة إعادة تنظيم القوات المسلحة وشد ورزع المرارة ونزع المراره من 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 المقاتلين عشان يبقوا قادرين على القتال، يرجع الفضل فيها للفريق فوزي بلا شك.
نعم.
وبعدين طبعا المقدره الاخرى المرحوم شهيد الفريق عبد المنعم رياض، عقليه عسكريه فزه، قدره قتاليه فزه، شخصيات في التاريخ. برضه انك تعمل له مجرد تمثال وتقول لي مثال مثال عبد المنعم رياض ده كلام عبيط وما يصحش، لا يليق بالعظماء دول. العظماء دول عايزين اكبر من كده بكتير، عايزين لابد ان تاريخهم يدرس
كتير، وكنت كتب
أيوة تقرا يدرس تاريخ للشعب عشان يعرف ان عنده قاده، ان هذا الشعب قادر ان يطلع من بطنه قاده عظام زي الناس دي كلها. لما انا جالي الفريق فوزي الحقيقه اول كلمه قلتها له عايزين طرنا فن، قال لي هتاخده بس خد بالك من نفسك، كلمه قاطعه، لا هتاخده بس خد بالك من نفسك. اذا إرادة الصقر كانت موجودة في فكر القيادة الموجودة في هذه الفترة.
نعم.
ده كان فكر.
طيب ساعات اللي هو برجع لك يمكن برضو أكيد سلاح المشاكل له دور. طبعا أنا عارف إن إحنا فقدنا فلاذات أكبدنا من سلاح المشاة اللي كانوا بدون غطاء جوي كان موجود في هزيمة 67. برضو يمكن حضرتك أنت عايشت فترة 67 على ما أظن.
طبعا.
يعني كنت موجود والتطور اللي حصل برضو بالنسبة لسلاح المشاة تلاحم القادة كان إزاي؟ إيه اللي كان بيتقال؟ هل وصل حديث الشباب جوه الجيش المصري في وقتها لمرارة إن القادة كانوا في غياب عنه بحيث ان المطار يتضرب وهم ماشيين بدون غطاء؟ كان الوضع موجود ازاي يعني؟
لا هو ما كانش فيه حديث في داخل القوات المسلحه ولا الجنود ولا يعني كان الحديث كله منصب كيف نعد انفسنا لاسترداد الارض.
نعم.
يعني مثل هذه الاقاويل والكلام ده كان كلام غير موجود وما كانش عندنا وقت.
حتى الشائعات دي ما كانتش بتمثل
ولا كان عندنا وقت نتكلم
في عضد الجنود وقتها
ولا كان عندنا وقت نتكلم فيها.
نعم.
نحن امامنا هدف هو كيف نعد ونعيد بناء أنفسنا حتى نحقق الثأر القومي. الثأر مش مفهومه الفردي، الثأر القومي، لأننا لم نقاتل في 67 وده كان الشعور بالظلم، ثم تحرير هذه الأرض المحتلة. إنما استيعاب الدروس والأخطاء دي كانت في ناس بتشتغل عليها.
نعم.
إيه الأخطاء اللي وقعت وكيف يتم استيعابها، لكن ده ما كانش مجال للمناقشات والحديث في الوحدات. انا عايز اقول ان الحرب حتى في 73 هي حرب الاسلحه المشتركه الحديثه يطلق عليها هذا، ما هيش حرب سلاح، ما هيش حرب مدفعيه او حرب مشاه او حرب قوات جويه او حرب دفاع جوي، هي
منظومه كامله
حرب تسمى معركه الاسلحه المشتركه الحديثه. ده كان حتى 73 وما بعدها. الآن تطورت الأمور وأصبحت الثورة في الشؤون العسكرية والحرب التكنولوجية، وده موضوع آخر يجب أن احنا برضو نهتم به. فهنا ما أقدرش أقول أنه لا إنما الحرب معركة الأسلحة المشتركة الحديثة دي كل الأسلحة لابد أن تؤدي دورها فيها. ما نقدرش ننتقص من دور سلاح أو نعلي دور سلاح على دور سلاح تاني أيا كان، سواء كان سلاح مقاتل أو سلاح معاون أو سلاح فني أو سلاح إداري. القوات الجويه كان لها دور في حرب 73، ما هوش دور الضربه الجويه اللي فتحت باب الحريه، لا، ما هوش دور القائد او القياده، لا، ده كان لها دور اعظم بكتير جدا من كده، وفيها بطولات كثيره جدا تم ايضا تجاهلها، كما تم تجاهل مجموعه العمل اللي كانت مع الفريق الشاذلي.
اللي احنا على مدار 30 سنه ساعه اليوم فعلا مش بهزر ما شفناش غير سلاح الطيران فقط.
لا يعني مش يا ريت احنا شفنا سلاح الطيران، ده احنا ما شفناش سلاح الطيران.
يا ريت
ده احنا على مدى 30 سنه ما شفناش سلاح الطيران، ما شفناش القوات الجويه. القوات الجويه انا هقول لحضرتك حاجه وده يفهموه الاخوه والزملاء المقاتلين في القوات الجويه كويس قوي ويقدروا يوضحوه اكتر مني بكتير. القوات الجويه طبعا كانت تسليح ومستوى التقني للطائرات اقل من اللي موجوده لدى العدو الاسرائيلي، والعدد ايضا كان اقل من الموجود لدى العدو الاسرائيلي. حسابيا مفروض ان الطياره على سبيل المثال ما تقدرش تطلع اكتر من طلعتين في اليوم، نتيجه ان الاطقم الفنيه غير قادره على تجهيز الطائره الا في زمن محدد وبتوقيت محدد لما ترجع من الطلعه.
نعم.
محتاجه جهد ومحتاجه. نعم. تغيير كاوتش ومحتاجه اعاده تسليح وشغل فني، فما تقدرش تطلع المعدل العالي اكتر من طلعتين. لما لطقم الفنيه مش اللي بتطير، لا، لطقم الفنيه
اللي على الارض
تنجح في انها تعيد تجهيز الطائرات اكتر من مرتين الى ثلاث مرات، وتبقى الطائره قادره على الاقلاع وتنفيذ الطلعه ثلاث مرات، انت كده زودت 30% من حجم قواتك الجويه. هذه الاعمال والبطولات لم يتحدث عنها احد على الاطلاق. فلا بالعكس، ده انا بقول القوات الجويه وبطولاتها ظلمت كثيرا،
اختزلت في شخص الرئيس،
لانها اختزلت في شخص واحد وقرار، يعني فكره الشخص
والقرار
والضربه. لا، ده في اعمال بطوليه كثيره جدا، وهؤلاء الابطال ظلموا كثيرا وابعدوا عن القوات الجويه كمان، حتى ما اخذوش فرصتهم في الترقي ولا في تولي القيادات ولا انهم كانوا بيتكلموا الحقيقه. انما في بطولات كثيره جدا في القوات الجويه يجب الا نهملها على الاطلاق ويجب ان نفتش عنها.
هل السبب اللي حصل ده من وجهه نظر حضرتك يعني ان معاهده كامب ديفيد عملت فجوه كبيره جدا بين القادة الكبار وبين الناس اللي حد يتكلم عنهم، هناك جنود المجاهيل اللي ما حدش يتكلم عنهم، ما حدش أشار إليهم، وده حسسهم مرارة فبدأوا يتكلموا أكتر، فبدأ العقاب أكتر في تجاهلهم. هل حضرتك شايف ده؟
أشكرك جدا على هذا السؤال. هناك خطأ شائع حقيقي وكان متعمد على موضوع معاهدة السلام وكامب ديفيد والكلام ده، إنها معاهدة الذل والعار ومش عارف إيه وكل هذا الكلام ده، خطأ شائع كان النظام يهدف إليه ليعلق عليه كافة جرائمه وكافة أسامه، لأنه لما كان بيعمل حاجة وحد يتكلم عملت ليه، بعت ليه غزل إسرائيل يقول لك كامب ديفيد، كامب ديفيد مش عارف ليه بتعمل مع إسرائيل يقول لك كامب ديفيد، كل ما بتنميش سينا ليه يقول لك كامب ديفيد، مش عارف بتعمل ايه كامب ديفيد. دي هو كان قصده يقول كده. الحقيقة لما نيجي نبص، بس حضرتك اديني فرصة دقيقة واحدة.
اتفضل يا فندم اتفضل.
نيجي نبص لعملية الحرب كحرب. الحرب دي بالمفهوم العام، القرار الحرب الاستراتيجي دي حرب لها أبعاد عسكرية وأبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد دبلوماسية، أبعاد كثيرة جدا. الحرب 73 المعركة العسكرية التي حقق فيها المقاتل المصري، وأنا مصر على استخدام هذا المصطلح، هذا الانتصار المذهل للعالم كله وبيدرس حتى الآن، وهناك رسائل دكتوراه وماجستير بتعمل في الأكاديميات العسكرية العالمية عن المقاتل المصري في 73 من مختلف الأسلحة. هذه المعركة العسكرية في مسرح العمليات ده المحدود والمحدد اللي دارت عليه المعركة، حررت من أرض سيناء حوالي 2000 كيلومتر مربع، وتوقف القتال في لحظة، كلا الطرفين غير قادرين على استمرار القتال. عشان نبقى صرحاء، عندما توقف القتال كان كلا الطرفين المتحاربين غير قادرين على استمرار القتال، لا الطرف المصري قادر على استمرار القتال
ولا الطرف الإسرائيلي،
ولا الطرف الإسرائيلي، لأنه استمرار الحرب لم يكن في هذه اللحظة بقرار من أي من الطرفين، لكن قرار من التوازنات الدولية الكبرى اللي بتمدهم الاثنين بالأسلحة، ودول كانوا خدوا قرار انه خلاص الحرب تقف لغاية هنا، فكلا الطرفين غير قادرين على استمرار القتال.
نعم.
والموقف لا يسمح بالاستمرار، غير مقبول لا بالنسبة للجانب المصري الذي حقق الانتصار العسكري، ولا بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي انهزم عسكريا ولكنه لازال يحتل 60,000 كيلومتر من أرض سيناء.
نعم.
ولديه قوات غرب القناة. وكلا الطرفين غير قادرين. يبقى كان لابد أن تنتقل الحرب من ساحة المعركة العسكرية إلى ساحة المعركة السياسية، ولابد أن يدخل طرف خارجي هنا ما بين الاثنين علشان يبتدي يشوف الامور تمشي ازاي.
نعم.
ويبتدي يكون هو الوسيط في المعركه السياسيه.
نعم.
وكان الطرف ده جاهز. نعم. اللي هو امريكا في ذلك الوقت، وكانت مرتبه نفسها مع الاتحاد السوفيتي السابق في ذلك الوقت ان هي اللي هتتولى الامر، ومن هنا بدات المعركه السياسيه. المعركه السياسيه اللي استمرت 6 سنوات، المعركه العسكريه استمرت من 6 اكتوبر ل 28 اكتوبر. استمرت كم يوم؟
22 يوم.
إنما هل كما يشاع
المعركة السياسية استمرت 6 سنوات؟
نعم.
إنما انتهت بإيه؟ انتهت المعركة العسكرية حررت 2000 كيلومتر، المعركة السياسية حررت 60,000 كيلومتر. لما راجع معاهدة السلام التي لا تتضمن سوى 9 مواد، أبسط معاهدة في المعاهدات الدولية هي 9 مواد في منتهى البساطة. 9 مواد منهم 8 مواد يتحدثوا عن القانون الدولي وعلاقات ما بين الدول التي بيحكمها القانون الدولي، ومادة واحدة اللي هي المادة الرابعة بتتحدث عن الترتيبات الأمنية.
ودي اللي عليها المشكلة عندنا.
دي اللي عليها المشكلة عندنا دلوقتي. هذه المادة وضعت من 33 سنة في ظل ظروف إنهاء حالة حرب على مدى 25 سنة بين الطرفين، شكوك شديدة جدا بين الطرفين، خشية شديدة جدا من استئناف الحرب مرة تانية أو تحقيق مفاجأة واستئناف الحرب مرة تانية. وضع هذا الملحق في ظل هذه الظروف، في ظل نظم عسكرية ونظم تسليح كانت قائمة من 33 سنة.
نعم. طيب.
وبالتالي لا يوجد فيها لا قيد على التنمية ولا قيد على التأمين ولا قيد على فرض السيادة. أنا بكلم وأنا واثق من الكلام اللي أنا بقوله عشان الكلام الكتير اللي بيتقال، ولكن هناك ملاحظات على ترتيب الترتيبات ترتيبات الأمنية الخاصة بالقوات المسلحة لتهديد أي من الطرفين لكلا بعضهما، مش الترتيبات الأمنية اللي خاصة بتأمين سيناء وفرض السيادة المصرية، عشان نفرق بين الاثنين. الترتيبات الأمنية الخاصة بمنع احتمال المفاجأة بنشوف حرب بين الطرفين مرة تانية.
نعم.
دي محتاجة مراجعة
مرة تانية
في ظل التطور الرهيب الذي حصل في النظم العسكرية، وهذا التطور يقلل من الاعتماد على القوى البشرية ويزيد من الاعتماد على التكنولوجيا. يبقى أنا مش مطلوب حتى أن أنا أعدل المعاهدة عشان أزود عدد القوات.
نعم.
إسرائيل مش هتمانع على فكرة في تزويد عدد القوات، ده ما لا يمثل شيء بالنسبة للثورة في الشؤون العسكرية حاليا.
نعم.
إنما مطلوب إعادة النظر فيها لتطوير الآليات والمعدات والوسائل التكنولوجية المستخدمة.
أستاذ عادل، بتبص إزاي على سيناء دلوقتي؟ يعني بعد 39 سنة هناك أزمات ومشكلات، مش عارفين حرب أكتوبر ممكن تكون عملت فيها إيه بالتحديد عشان نصل لمرحلة إنه إشاعات تتقال إن إحنا بنفرغ سيناء عشان ناخد أهل غزة نحطهم فيها بناء على اتفاق إسرائيلي أو ضغط إسرائيلي. ناس تانية بدأت تشعر وجود جماعات متطرفة بدأت تقتل في أولادنا في سيناء زي ما حصل في رفح في رمضان الله يرحمهم. فبرضو قصة أكتوبر من سيناء، المعادلة دي تتربط إزاي؟
المعادلة دي بمنتهى البساطة، سيناء أرض مصرية، الشعب المصري لا يفرط في متر من أرضه، وإذا ما استبعدناش إن احنا نقصي السيناويين ونقصي بتوعنا ونعتبر إن دول المواطنين يعني مش مواطنين مصريين، يبقى احنا ده فكر مدسوس بيحاول انه ينتزع شيء من كياننا. سيناء ارض مصرية، كل شبر فيها ارض مصرية، وبطبعنا طبقا للتاريخ بقى نخلي التاريخ هو اللي يحكم. الشعب المصري على مدى تاريخه لم يستطع اي قوة على مدى كل تاريخه ان تنتزع منه متر، دائما ابدا بيحافظ على ارضه ومتمسك بارضه. ولا منظومة بتاع سيناء، ان احنا سيناء بعد استراتيجي بالنسبة لنا، وبعد محتاجة ان وانت عندك ازمة سكان وعندك انت محتاج انك انت تنتقل الى سيناء بكل قوتك،
مشروعات تنموية
تنميها. سيناء ارض زراعية فيها ارض تقدر تزرع فيها وترجع بقى التنمية الحقيقية لشعب بيستورد اكله وبيدور النهاردة ما عنده مشاكل زراعية، مشاكل زراعية، ان ينتقل الى الرقعة دي ويزرعها وينميها وفيها مشروعات صناعية ومشروعات زراعية بحيث انها تبقى جزء من الوطن، انها ما تبقاش حاجة مترفعة. انا بوصل لسينا مش عارف ايه فاصل قناة السويس الجانب التاني ده جانب بعيد عني ليه، انا مش فاهم. هذا يعني انا بعتبر ده مخطط برضو، يعني مخطط هزيمة مصر باستمرار، مخطط تكدير مصر باستمرار.
نعم.
مخطط اضعاف مصر باستمرار، انك انت دول وانت بتحقق هذه المخطط بايدك. ما فيش حاجة تقول ابدا لاي حكومة حالية او سابقة او جاية انك انت تحط بشكل عملي وواقعي انك انت تنمي هذه الارض تنمية حقيقية وتبقى جزء من بعدك، من بعدك الطبيعي.
حاجة اشتركت 73 يا فندم؟
نعم.
حاجة اشتركت 73 ولا
لا ما اشتركش؟ يا ريت، انا احزن ما فيا ان انا لم اشرف ان انا اشتركت 73.
انت بعد ما جيت من الاسف لم يعد لك علاقة بالعمل العسكري خالص؟
لا ما يعني طبعا انا قعدت مدة في العلاج، قعدت مدة طويلة جدا بالنسبة للعلاج، وبعدين يعني اصبحت بقى الاصابة
احساسك استقبلت ازاي بقى يعني خبر اكتوبر العبور؟
اكتوبر انا كنت قاعد طبعا بعيط، يعني انت متصور
يعني احساس واحد انتقل من
ايوه يعني انا
بما فيه
صبر من يعني من انا طبعا اكتوبر انا لو انا بعت طبعا انا بعت تلغراف وبعت جواب للمشير احمد اسماعيل بطلب اشتراكي في هذه الحرب باي صوره من الصور، لان انا مش متصور الناس زمايلي يعني داخلين وانا قاعد اتفرج مش عارف باي حاجه، يعني اشترك باي، عندي هذا الجواب لغايه ما انا رد عليا المشير احمد اسماعيل للشكر وكلام التقليد اللي بتاع، انما هو ده شعور طبيعي. انا عايز طاري، يعني أنا راجع عندي طار عايز أخده. صحيح يعني زملائي وإخواني وخدوا لي هذا الطار، طبعا كنت يعني ما فيش بني آدم في مصر ما فيش، ما تصورش ان في بني ادم ما كانش بينفض نفسه غبار مرارة الهزيمة. يعني هو فرحة النصر يعني جاية من مرارة الهزيمة، كل ما كانت مرارة الهزيمة شديدة كل ما كانت فرحة النصر بنفس القدر.
سعادة اللواء سؤالين في اتنين في واحد برت بلاس يعني. السؤال الاولين، العقيدة العسكرية عند الجيش المصري دلوقتي بتشوفها ازاي؟ يعني هل زي ما كان الرئيس السابق واللي قبله قال اكتوبر اخر الحروب، هل العقيدة العسكرية دي بتنتقل بحيث تدينا حالة من الاسترخاء، يعني ما نتعاملش بشكل جدي؟ ده نمرة واحد. وهل بتشوف انه ما زال في رعبة حرب اكتوبر الكثير لم يعرفه الشعب المصري، ولم تقدم حتى في عمل انتاجي بشكل مبهر يحسس الشباب اللي موجود دلوقتي بروح هذه الحرب؟
طيب بالنسبة للسؤال الاول، فكرة اللي احنا بنردد كثيرا جدا مصطلحات ساعات باش احنا مش عارفين مضمونها ايه، يعني كلمة العقيدة العسكرية، هي العقيدة العسكرية او الميليتري دوكترين هي 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 مش عقيدة روحية، يعني يعني ده اللي انا عاوز اقوله. بس
انا بتكلم على فكرة انه هل عندك جيش وهو موجود دلوقتي ان ممكن اسرائيل في وقت تغدر فانا عندي استعداد للقتال؟
العقيدة العسكرية هي مجموعة الاسس والمبادئ التي يتم على اساسها بناء وتنظيم القوات المسلحة وتحقيق وتحديد مهامها واهدافها. ليه انا كشعب عاوز قوات مسلحة؟ ما هو احنا اللي حضرتك في الدستور بنقول ايه؟ القوات المسلحة من كل الشعب، مش كده؟ طب الشعب عاوز ليه قوات مسلحة؟ ما لازم اسال نفسي السؤال ده.
نعم.
طب هي دي فكره ايه العقيده العسكريه؟ انا عاوز ليه قوات مسلحه؟ وبالتالي انا عاوزها ليه؟ فبقول هي حجمها يبقى قد ايه؟ وتتسلح ازاي؟ وتتدرب ازاي؟ وتشتغل ازاي؟ فهي دي فكره كلمه العقيده العسكريه، بس احنا بنتناولها بشكل اخر. العقيده العسكريه بتاعت القوات المسلحه واللي بتحدد ازاي بتقاتل وايه الاسبقيه عندها، والاسبقيه الارض ولا العدو، يعني ليها موضوع كبير، ده 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 باب كبير في العلم يعني.
نعم.
انما هي عباره عن ايه؟ ان القوات المسلحه عقيدتها هي المصريه، هي حمايه ارض الوطن البريه والبحريه والجوي. وما جاء له
الجوي
ضد اي عدوان من اي اتجاه في اي وقت. انا لا اسمي في العقيده العسكريه يعني انا بدافع ضد العدو الإسرائيلي فقط، لا،
ضد أي عدو،
ضد من يهدد
أمني
حدودي وأرضي ومياه الإقليمية وسمائي أيا كان. هذه العقيدة بتاعتي، الأساس اللي بتبني عليه وبناء عليه بشوف أنا أرضي قد إيه، جوي قد إيه، مياه الإقليمية قد إيه، أبقى أنا عاوز قوات مسلحة قد إيه، تبقى تسلحها إزاي، تنظيمها إزاي، تركيبها إزاي، ميزانياتها قد ايه، تشتغل ازاي. وده اللي انا بقوله هنا، اللي انا عاوز اقول ايه، عاوز اقول ان القوات المسلحه يجب ان تتميز في ظل التطور الرهيب التكنولوجي في النظم العسكريه بالاحترافيه الشديده. الاحترافيه الشديده يعني لا ازدواجيه، يعني القوات المسلحه تبقى قوات مسلحه، يعني وزير الدفاع يبقى سياسي متعلق بشؤون النظم الدفاعيه والميزانيه، والقائد العام القوات المسلحه ده بيدير القوات المسلحه محترفا.
نعم.
لا علاقة له ولا يجلس في اجتماعات مجلس الوزراء عشان يشوفهم بيناقشوا مشكلة المواصلات ولا مشكلة التمويل ولا مشكلة، لا، ده راجل محترف احترافية شديدة جدا، وله هيئة قيادة، وله قيادة عامة، وله رئاسة وهيئة أركان عامة، وشغله أن يلحق بالتطور العالمي في النظم العسكرية، ومحترف احترافية شديدة.
خلط العسكرية بالسياسة بيعمل أزمة؟
بيعمل أزمة، وبيعمل
زي ما حصل في المرحلة الانتقالية كده،
وبيعمل وحتى الآن، لا لا حتى الآن حتى الآن، وحتى في المواد المقترحة في مشروع الدستور أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ده كلام غير موجود في أي حتة في العالم. وزير الدفاع ده وزير سياسي بيتبع رئيس الحكومة، عضو في مجلس الوزراء،
زي بنيته كده،
زي أي حد في العالم كله. وده أصلا عضو في مجلس الوزراء عشان يشوف الميزانية ويشوف هيعمل معاهدات مع مين ويتفق مع مين وحاجات زي كده،
يزود القوات ازاي،
يزود القوات ازاي، يعمل انتاج، يعمل مش عارف انتاج حربي، يعمل بتاع، يشوف مطالب القوات المسلحة ايه.
ده وزير الدفاع،
ده وزير الدفاع.
انما الاركان
المدني،
نعم،
انما القائد العام للقوات المسلحة او رئيس هيئة الاركان العام للقوات المسلحة ده راجل محترف احترافي شديد الاحترافية، عشان يبص العالم بيتطور ازاي، الثورة في الشؤون العسكرية في العالم وصلت لفين، احنا عاوزين نلحقها. النهاردة العالم بقى بيحارب بطريقة تانية بوسائل أخرى.
نعم.
مين اللي يلحقها؟ أن يتفرغ القيادة العامة للقوات المسلحة، تتفرغ لهذا وتطلب مطالبها كما تشاء عبر وزير الدفاع يوفرها لها من نعم. الدولة طبقا لاحتياجات الدولة. فدي العقيدة العسكرية بذات الخطوط المسلحة، لا تتأثر لا بمعاهدة السلام ولا بعدوان ولا بتوتر علاقات مع أحد ولا بمصالحة مع أحد، لأنها دي ثابتة هي، وفي وقت السلم دورها أن تحافظ على قوتها وتطورها للردعة
نعم.
لتمنع أي طرف من مجرد التفكير في أن يعتدي على سيادة الدولة أرضها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية. ده دورها.
أستاذ عادل بختم بحضرتك قبل ما يعني، بتشوف حضرتك أن ثورة 25 يناير قامت إلى أن استلم الرئيس مرسي كرسي الحكم في مصر بقدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه، الفترة دي هل عملت شرخ ما بين أبنائنا من القوات المسلحة وبعض أفراد الشعب بسبب الآن بيطالب محاكمات وحصل تجاوزات؟ هل الكلام ده نعرف نعالجه بسرعة بعودة لما عاد أولادنا للسكنات العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحاول نزيل الجرح ده ونشوف القضاء ياخد مجرى بعيدا عن التشهير في الفضائيات عشان ما نعودش نوسع الفجوة؟
شوف هقول لحضرتك على حاجة، هو شفت اللي هو أشار لنقطة نقطة مهمة جدا، وهي ربط القوات المسلحة بالسياسة. الجيوش يجب أن يكون لها الدور المحترف أنها جيوش تحمي الأرض والعرض والسماء وكل وحدودك الوحدة. هذا دور الجيوش. أنا بعتبر يمكن الخطاب بتاع الرئيس السادات اللي قال في آخر الحروب ده يمكن خطاب سياسي، يمكن أدى إلى أثار سلبية ما أداش إلى أثار إيجابية، لأن لا يجب أن تقول للراجل اللي أنت بتدخله الجيش وبتدخله
يعني دي آخر معركة،
دي آخر حرب، هو قاعد مش هيحارب. إحنا يعني في جيلنا إحنا كنا عارفين إن إحنا هنحارب، سين من الناس هنحارب، في عدو هيجي هاجمك هتحاربه. لابد أن تكون معد تماما لقتال من يجرؤ أو يفكر إنه يعتدي عليك، وده دور الجيوش 24. وتبقى المعزل عن السياسة. الخلط اللي تم ما بين ادخال قوات مسلحه سياسيا، الخلط ما بين هو ده الخطوره،
ده دخلناهم في الانابيب
هنرجع نقول لو
الطرق والكلام دهون.
يعني هزيمه 67 كان برضو الخلط ما بين دور الجيش السياسي والعسكري والخلط. اذا التجربه دي كان يجب ان بعد 67 التجربه دي كان يجب ان يعود الجيش. اما الجيش رجع الى سكناته الى دوره العسكري، نجح في 73 وادى دوره. عندما عاد استخدام الجيش تماما سياسيا يبقى برضه بنرجع لنفس القصه المشلاش. هناك في الـ في الـ في القوات المسلحه في قواعد وقوانين واخلاقيات ومبادئ يجب ان تسود هذه المؤسسه العسكريه دي او هذا الكيان العسكري بكل انماطه، ويجب ان تطبق ولا يتم ادخال العناصر الفكر المدني داخل هذه المكانه.
نعم.
ضابط هو ضابط عشان يحارب.
نعم.
عسكري هو عسكري عشان يؤدي دور العسكري في حماية هذا الوطن، يؤدي هذا الدور.
نعم.
لا يجب إدخاله لا في السياسة ولا في ده. في 25 يناير كعادة جيش مصر بعظمته بقى على مدى التاريخ، جيش مصر مدافع عن شعبه. في ثورة عرابي نزل جيش مصر عشان يدافع عن شعبه، في 23 يوليو نزل جيش مصر عشان يدافع عن الشعب.
دي فطرة الجيش عن الشعب،
فكرة كفرة الجيش، لأن هو الجيش، الجيش جاي منين؟ ما هو من هذا الشعب. دوره أن يحمي هذا الشعب ويصونه ويحافظ على مكتسباته ويحافظ على حقوقه ويحافظ على أرضه ويحافظ على
كده.
وقت اللزوم يؤدي هذا الدور ويعظم وينسحب ويرجع إلى سكناته 24 أراضي. يجب أن لا نخلط ونخد وندخل دي في دي. نترك شأن القوات المسلحة برضو زي ما قال سيادة اللواء للمحترفين الذين ياخذون هذا الجيش، شؤونها بكل امورها ولا يتم تدخل فيها. ونرجو من الاعلام، نرجو من الاعلام الا يتدخل في شؤون القوات المسلحه، وتبقى القوات المسلحه يعني سداح مداح لعيب وخطر، وخطر شديد جدا على امن القومي للبلد.
نعم.
ده دي الجزئيه اللي يعني يجب ان نعيها.
نعم.
25 يناير حصل ثوره، نزل الشعب، نزل الجيش يحميها، أدى دور عظيم حدش يقدر ينكره. هذا الدور انت
حتى لو كان خلال المرحلة في تجاوزات انا بقص المجلس العسكري دلوقتي، انا بتكلم على افراد الجيش حتى لو حصل تجاوزات مع الضغوط وتوترات الشارع.
طالما ان يعني لازم في هذه الفترة يحصل تجاوزات، لان هذا الرجل دوره عسكري لقى نفسه بيعمل عمل سياسي. يعني انت مش ممكن لو مدرب عليه ولا فاهم ده بيأدي دور، وبالتالي حصل خلط. هذه الاخطاء الصغيره التي تمت يجب ان تستبعد ونركنها بقى ونبص، خلي جيشنا يستعد لما هو. انا بتصوري بالشكل اللي احنا عالميا بقى على الوضع العالمي اللي احنا فيه, هناك مخاطر كثيرة تهدد السلام العالمي, هناك مخاطر كثيرة تهدد امن القومي المصري, هناك مخاطر كثيرة لابد ان يكون
عندنا جنوب السودان فيه لازم في مصححين, وعندنا في ليبيا
في ليبيا جنوب السودان السودان وليبيا وسوريا وكل المناطق اللي حوالينا, المنطقة كلها مشتعلة ومحدش عارف ماذا يخطط هذه المنطقة, محدش عارف ماذا يدبر. لابد ان يكون جيشنا بمنأى عن هذا الكلام ويعود الى سكناته ويدرب يؤدي عمله الاحترافي, واحنا وراه كشعب نسنده.
هل لك تعليق اخير في دقيقة ساعة اليوم؟
انا تعليق صغير جدا. هو طبعا يعني الكلام ده كله كلام عظيم, وبلا شك القوات المسلحة قامت بدور في بداية توليها لمسؤولية ادارة شؤون البلاد, ولكن هناك اخطاء قد حدثت لا نستطيع ان ننكرها. ومهما تحدثنا ومهما طلبنا من الناس انه خلاص الموضوع دي اخطاء بسيطة, الرأي العام مش مقتنع انها اخطاء بسيطة. ومهما احنا قلنا انها اخطاء بسيطة هو مش مقتنع. فيجب ان نتعامل مع الرأي العام.
حتى لو حبيت اقارنها بجيش زي سوريا مثلا, بجيش
ولا مجال للمقارنات ولا الكلام ده, والجيش السوري ده فقط شرفه العسكري وانتهى.
لا انا اقول لحضرتك يعني انا ببعت رسالة لإعلام
انا بعتش
لما نقارن نقول الاخطاء دي يعني
هنا بقى في نقطة
عشان ما نعملش فجوة في المستقبل.
مش عايز اعمل فجوة في المستقبل, انما انا عايز اقول في نقطة مهمة جدا, ودي احد التقاليد العسكرية الراسخة وتقاليد الجيش المصري الراسخة والعريقة هي المحاسبة على الاخطاء.
نعم,
المحاسبة على الاخطاء ده تقليد في القوات المسلحة المصرية, هي المحاسبة على الاخطاء. اذا كانت هناك اخطاء قد حدثت فلا بد من الحساب عليها واعلانها بشفافيه. هذا هو الذي سوف يخلق ويعيد المصالحه
الثقه
مع الشعب ومع الراي العام. في 67 وحضرتك تذكر كويس جدا, من احد العوامل اللي بدات تعيد الثقه نسبيا ما بين الشعب والقوات المسلحه المحاسبه على الاخطاء.
المحاسبة.
ان احنا نتكلم ونقول لا دي اخطاء بسيطه ودي خلاص بقى والجيش عمل دور عظيم وما هوش زي الجيش السوري ما هوش ايه, لا
لا
يعني وجهه نظر حضرتك ان هو حاجه لابد والمقصر يعاقب عشان تبقى رساله
بشفافيه.
نعم,
علشان الراي العام والشعب يفهم انه لا ده في حساب على العقاب. نعم, ومن هنا نبدا الصفحه الجديده بقى.
انا بشكر.
لا انا ما اقصده, بس تعليق, انا ما اقصده مش ان احنا ننهي المذاكره, انا ما اقصده لنترك القوات المسلحه وشانها زي ما قلت
اللي
هناك تقاليد في القوات المسلحه وهناك خواف قوات مسلحة أن تحاسب على الأخطاء ولا بدنا, إنما نترك القوات المسلحة تأخذ شأنها ولا يتم التدخل فيها.
تعرف لأن الشفافية مطلوبة.
نعم,
يعني أنا بقول لفضلتك حاجة, أن والله الثورة في الشؤون العسكرية تعم العالم, نحن لابد أن نقترب منها وإلا سوف نفاجأ بشيء مذهل.
نعم, أنا بشكر حضرتك أستاذ عادل فاضل رئيس جماعة صناع مصر واحد الأسرة الإسرائيلية, ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك ويبارك في عمرك. سعادة اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية, شكرا جزيلا لحضرتك معانا. هخرج فاصل وارجع على بعض الأخبار عشان كان خطاب الرئيس منعنا من التعليق عليها, لكن ما تنسوش انه استفتائنا هل تؤيدوا مطلب إبراهيم عيسى بالعفو عن مبارك الرئيس السابق في احتفالات أكتوبر؟ نعم, لا أدري. فاصل ونواصل بإذن الله, خليكم معنا.
عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا وللأمة.
6 أكتوبر 1973, يوم الكرامة والعزة, يوم حفر جنود مصر أسماءهم في ذاكرة التاريخ في حرب هي الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي واقتصادي على إسرائيل. بدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق يوم 10 من رمضان 1393, بدأت بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حرب أثبتت للعالم كله أكذوبة الجيش الذي لا يقهر. انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك في 30 مايو 1974, حيث وافقت إسرائيل على إعادة ضفة قناة السويس الشرقية لمصر مقابل إبعاد القوات المصرية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية، ومن أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة المصرية على قناة السويس واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. حرب أكتوبر المجيدة التي أثبتت للعالم كله قدرة الجندي المصري على تحدي الصعاب.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل بنتكلم عن استفتاءنا، هل تؤيد مطلب إبراهيم عيسى بالعفو عن مبارك في احتفالات أكتوبر؟ أنا معرفش طبعا إبراهيم عيسى فاجأنا بهذا وشايف أنه يعني الرئيس لابد أن يعفو الشعب عنه. طيب اللي حصل على مدار 30 سنة من فساد وإفساد، هل ده يعدي بلا حساب بلا عقاب؟ إذا كان أنت بتحاسب رئيس الجمهورية على 100 يوم ومسكه عمال تطلع عليه إشاعات أنه دفع 3 مليون دولار عشان صلاة الجمعة و10 مليون دولار عشان سافر برة، وبترسم لي قفا الرئيس وعمال تقول بط وصوصو وبوبو بحملاتك دي، أنت موافق على كده مع رئيس بقاله 4 شهور ورئيس بقاله 30 سنة شفنا فساد لم يسبق له مثيل؟ يعني حد يصدق ان احمد عز يتحكم عليه ب 19 مليار غرامة؟ امال هو عنده كام وعملهم امتى 19 مليار؟ يعني ده احنا بنتكلم 3 وشوية مليار دولار، يعني يغنينا عن القرض اللي احنا طالبينه. المبلغ ده يغني عن القرض. طب معاه كام لما يعني المحكمة قدرت ده؟ يبقى اكيد معاه اكتر من كده. مش محكوم معقوله المحكمه هتقدر عليه بشكل جزافي قوي لدرجه ان احنا الراجل ما معاهوش؟ وغسيل اموال، وكان فساد بورصه وفساد بترول، وهنتكلم عن البترول واللي حصل فيه. ده البترول ده يعني شركات البترول ده وقطاع البترول ده فيه فساد لوحده يخلي مصر يعني ما شاء الله ما تعانيش من حاجه خالص. الاموال المهدره في وزارات البترول على مدار السنين اللي فاتت، وحنفتح الملف ده لان في ناس كلموني فيه كتير جدا. فمش عارف هل احنا نوافق معقوله بعد كل ده وبعد الثوره واللي حصل نوافق ببساطه شديده انك تعفو؟ طب ما كنا عملنا كل ده ليه؟ فاتصور انه معرفش هل ايه اللي عند دماغ ابراهيم عيسى وايه الحنيه اللي نزلت في قلبه فجاه وابتدى يتكلم فذابوا فانتم الطلقاء. يا ودي عفو وانت قوي يعني؟ طب سيب الرئيس يشتغل بقى طالما انت عفو قوي كده. انت وغلمانك اللي عاملين لي شعر كنيش عمالين يشتموا في البخاري ومسلم ويشككوا في الصحابه ويشككوا في الاحاديث وهم ما يعرفوش يتوضوا. اليساريين ما بيعرفوش يتوضوا دول، وبعض اللي موجودين في اليوم السابع قول لهم طب اهدوا على الرئيس شويه بتاع تيت وبيت وليت اللي طول النهار والليل ده ما روش غير بالياقه بتاعته عمال رايح جاي على الرئيس، راح الرئيس جه ولاد الرئيس هيعيط عليهم. يعني طب سيبوا الراجل يشتغل، ده 4 شهور مش رحمينه و30 سنه فساد وافساد ودمار وتدمير، عايز ببساطة كده عفو والموضوع كده ينتهي ومفيش حساب ولا ثواب ولا عقاب؟ عايزين نفعل دولة القانون فقط مع التيارات الإسلامية وما فعلهاش مع اللي أفسدوا في البلاد؟ طبعا كان في خبر صدى البلد وبعض المواقع بدأت تنشر فيديو للشيخ محمود المصري عن مسألة انه اتهم المشايخ ان هم عملاء امن دولة. حديث طويل قوي والراجل كان بيتحرك في منطقة معينة، واحنا عارفين انه يعني احنا ما نيجي نتكلم عن اسامة القوصي ده المقربين منه ما كانوش عارفين انه هو مع امن الدولة، وان الراجل كان بيطلب انه في بيعة على الرئيس السابق في اعناقنا، وان بيقول حبيب العدلي حفظه الله اللي ملى المعتقلات ناس بتتعذب عذاب ما شافتوش قبل كده في التاريخ، وكان بيتكلم عن يوسف بطرس غير اللي بيسيب الدين والحرام اللي هربان ولا عليه احكام بيقول ده من عيله محترمه. ما هو ده كان من الناس دي اللي بيتكلم عليه الشيخ محمود المصري. احنا معانا الشيخ محمود المصري على الهواء. السلام عليكم شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ خالد عامل ايه؟
ازيك يا سيدي اخبارك ايه؟
ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك وينفع بيك يا رب.
الله يرضى عنك شيخ محمود. طبعا الفيديو اللي نزل وبعض الناس حطت عليه صور للشيخ مثلا محمد الزغبي حفظه الله، صور للشيخ شيخ فلان الشيخ علان، بدأت تصيد حسابات وصوروا للناس ان حضرتك بتتهم مشايخ السلفية واللي مش عارف متجوزين واللي ايه، ان دول بياخدوا فلوس وان هم دول عملاء امن دولة وان هم كانوا سبب في تعذيبك انت الشخصي، فترد على الناس دي تقولها ايه؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية خالي طبعا احب اهني شعب مصر والشعوب العربية والاسلامية بنصر اكتوبر، وبقول مصر عبرت 3 مرات ومحتاجة للعبور الرابع. عبرت يوم 6 اكتوبر 73، عبرت في ثورة 25 يناير، عبرت في مجيء الدكتور محمد مرسي حفظه الله، ومحتاجة للعبور الرابع هو إصلاح ذات البين بين علماء الأمة، وده عبور ما هوش أقل من الذي يسبقه.
صحيح.
عايز أقول لشيخ خالد ربنا يحفظك، الحمد لله رب العالمين، دائما يعرف الإنسان من سجل دعوته حياته 22 سنة دعوة، اللهم لك الحمد يشهد القاصي والداني أن عمري في حياتي ما أسأت لأحد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما في الأمر ان كان في ضجه الفتره اللي فاتت خالد، وحضرتك يمكن تكلمت عنها وتكلم عنها فضيله الدكتور محمد عبد المقصود وكثير من اهل العلم، ان في بعض الدعاء اللي كانوا بيوالوا النظام السابق اذونا كتير جدا جدا، وتسببوا في ايذائنا في 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 السجون والى غير ذلك، وتسببوا بتصرفاتهم حتى اللي تخالف الشرع وتخالف السنه، في ان هم خلوا بعض الناس يظن ان كل المشايخ كده.
نعم.
فأنا في لحظة من لحظات الانفعال، الإنسان برضو يعني مهما كان بشر وقد يتحمل الإساءة لنفسه، أنا ممكن أتحمل الإساءة لنفسي، وأنا عن نفسي ذكرت لحضرتك أن أنا اتعرضت لضرب بالرصاص 2 مرات بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ربنا اللي نجانا.
نعم.
كمانهم مرة على طريق السويس. فالشاهد في الموضوع ان كل ده انا تغاضيت عنه ولا يهمني كل الحاجات دي بالمرة، لكن كان يهمني جدا ان الناس ما تعتقدش ان كل المشايخ بالمنظر اللي هم سمعوه دوت، لان ده كان يعني بيغر صدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ابدا، وانما كان يغضب اذا انتهكت محارم الله.
نعم.
طبعا انا لما تكلمت في هذا المقطع اش خالد وحضرتك يعني بنفسك شفت المقطع ده قبل ان تضاف الي الصور، انا ما تكلمت عن احد ولا ما ذكرت احدا باسم،
ما ذكرتش اسماء الحقيقه
خالص بالمره، انا ما ذكرت وما هيش من الاخلاق ان انا اذكر اي انسان باسمه ابدا.
نعم.
وبل عمري في حياتي ما انتقدت حد، لكن المره دي عشان غضبة لله انا تكلمت في هذا الامر، ان فعلا في دعاء ياما اذوا اخواننا الدعاء في الامن، وياما حاولوا يؤذونا وياما وشوهوا صوره بعض ضعفاء، يعني كان دفاع عن اخواني الدعاء سواء السلفيين او غير ذلك من كل دعاء.
هي بتبقى يمكن المشكله يا شيخ محمود، هل انه كتير من الناس بتتصور ان السلفيه دي حته واحده وبالتالي بيتعامل مع اي حد بدأن انه سلفي؟
لا طبعا.
فلما بيتعامل مع الامن بشكل او باخر يقول لك السلفيين بيتعاملوا مع الامن، السلفيين علماء امن دوله، السلفيين وبهذه الصوره.
لا طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الأمة. وأنا حينما تكلمت شخير لو تذكر حضرتك في هذا المقطع أنا سبقت مسبقا وقلت كلمة حيث تذكرها، إن أنا قلت والأمة فيها دعاء فاضل، يعني إذا رأيتهم ذكرت المولى عز وجل، الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ودي عاملة زي إيش خالد بعد إذن حضرتك، لو إن رجل النهاردة طلع وقال يا جماعة في أطباء محترمين وناس أفاضل وناس أهل خير، وفي المقابل في أطباء ما عندهمش ضمير مثلا، لو قال جملة زي كده، يعني أنا ببدي مثال، فلو جه واحد النهاردة راح واخد المقطع الثاني إن في أطباء ما عندهمش ضمير وراح معلق عليها صور بعض الأطباء.
نعم.
هل معنى ذلك إن اللي قال الكلمة هو اللي شتمهم ولا اللي حط الصور هو اللي شتمهم؟
لا طبعا.
أنا حينما ذكرت الموضوع على يعني بشكل عام كده وبصورة عامة إن في بعض الضعاف فعلا أساءوا لينا وأساءوا للساحة الإسلامية، ففوجئت إن بعض الناس الله يعني يصلح أحوال الجميع يا رب ويهدي الجميع، خد المقطع الجزء الثاني من المقطع اللي مش بقول فيه ان في دعاء فاضل وناس محترمين وناس اذا رؤوا ذكر الله، وراح واخد الجزء الثاني وراح واخد الجزء الثاني اللي بقول فيه ان في دعاء فعلا ما عندهمش اخلاق ولا وحط على كل على المقطع ده كرره كذا مره، وراح حاطط على كل مره صوره مثلا المره دي صوره الشيخ فلان، المره دي صوره الشيخ فلان، وكاني انا اقصده.
كانك انت رغم انك انت ما قلتش اسماء
خالص،
هو تبرع بالنيابه عنك وحط الاسماء،
بل انا ابرئ حتى هؤلاء، يعني حتى اخويا وحبيبي الشيخ محمد زغبي ابن اتصل عليا وقال لي يا شيخ محمود والله في اخوه قالوا لي ان حضرتك قلت كذا وجايبين صورتي، وانا قلت لا يمكن هذا يصدر عن الشيخ محمود. طبعا هذا دأبنا دائما ان احنا كاخوه دعاء متحابين ودائما نحسن الظن ببعض. لا يمكن ابدا ان جالي النهارده حد قال لي الشيخ خالد عبد الله قال كذا، اقول له مستحيل مستحيل ان يقول هذا الكلام في حقي، اكيد انت سمعت غلط او فهمت غلط. فطبعا الشيخ محمد زغبي اخ حبيب وعزيز وغالي وقريب الى قلبي، ولا يمكن يعني يكون مقصود بهذه الاساءه ابدا ولا هذه الكلمه ابدا، وزي ما قلت لحضرتك
ولا غيره.
الاساء هو الذي وضع صوره، مش اللي اساء هو اللي قال الكلمه، واللي قال الكلمه دي قالها غضبه لله سبحانه وتعالى، خوفا على ان يساء الظن بدعاه الامه. وانا بقول لكل المسلمين يا جماعه قسما بالله العظيم الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعل رب الخير والبركه في كل دعاه الامه. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أحب كل دعاة الأمة وأتقرب إلى الله بحبهم، لكني كنت أتكلم عن فصيل أذانا إحنا كدعاء اللي موجودين حاليا، أذانا وتعبنا وبدأوا يطلعوا على الفضائيات وأزونا كتير جدا وتكلموا في حقنا وحاولوا يصفونا تصفية جسدية في بعض الأحوال. وأنا عايز أقول في المقابل يا شيخ وأختم عشان ما أطلش على حضرتك، إن يعني أنا نصحتي للناس اللي مشغولين بأن هم يعملوا مقاطع على النت ومقاطع ملصقة، تبقى انت قلت كلمة يحط لك صورة على الكلمة دي ويخليك انت كأنك قصدت واحد تاني، عايز اقول لهم اشغلوا نفسكم بالله، والله العظيم العمر ده هيعدي وكلنا سنلقى الله سبحانه وتعالى وسنقف بين يديه وهنتسأل، وقفوهم انهم مسؤولون، هتندموا على كل لحظة تعدي في حياتكم. قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس، قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. فأنا بأكرر وبقول والله ثم والله ثم والله أن أنا ما قصدت أحدا من الناس اللي لزقوا الصور في المقطع ده، ولا حاجة لي أن أقول هذا أبدا الحمد لله، فالناس تعرف من خلال دعوة 22 سنة أني الحمد لله ما أسأت لأحد أبدا، وأشكر أخوي وحبيبي الشيخ خالد على إتاحة هذه المداخلة، وجعلها الله في ميزان حسناتك، وربنا
يجعل
كل الدعاء وكل الأمة الإسلامية في الجنة إن شاء الله، وربنا يبارك في الجميع. جزاكم الله
شكرا جزيلا. شيخ محمود المصري، حبيت أوضح لأنه حد كان بعت لي رسالة قال لي يا ريت تقول لي الشيخ محمود المصري يوضح الأمور إيه. أنا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصية، في ناس بتنتمي، هو بيقول انا بنتمي للتيار السلفي، لكن والله العظيم اقسم بالله كان ممكن يبلغ عن زمايله، كان ممكن بيشعر ان الولاء التام الكامل للنظام السابق براسه وقياداته، وده موجود. وشفنا ناس طلعت واحد قال لك يا رب احشرني في الجنه مع يسرى ومحسوب على التيار السلفي، والتاني قال لك ما عنديش مشكله ان بنتي تمثل ومحسوب على التيار السلفي، وقال لك انا مش عارف خالد يوسف ايه ومحسوب على الطار السلفي وحبوه وجابوه، وقال لك يا ريت كل السلفيين الموديل ده الموديل اللطيف ده، هم عايزين سلفي كده، لا سلفي مخربش ولا سلفي بيدافع عن دينه ولا سلفي بيهاجم العلمانيين اللي بيهاجموا شرع ربنا زي ما هنشوف بعد الفيديو اللي جاي. لكن انا معايا طبعا خبر ان الاهلي يتعادل مع سانشاين 3-3 في مباراه مثيره، تعادل الاهلي مع سانشاين النيجيري في مباراه النهارده كانت في العصر في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا، جاءت مثيرة ورائعة من الأهلي الذي أصبحت فرصه كبيرة للتأهل للدور النهائي. سجل الأهلي سيد حمدي هدفا وجده هدفين، بينما سجل الفريق النيجيري مدرانو تامين وأولو رونتار وأوساسك. طبعا الأهداف معنا موجودة على الشاشة، طبعا دي كانت مباراة بتتلعب في نيجيريا، ده دور الذهاب. دور الإياب هيبقى موجود يعني هيجي في القاهرة كمان أسبوعين على ما أتصور، غالبا برضو هيكون بدون جمهور. نتمنى ان الفترة المقبلة تتحسن الأوضاع شوية، يمكن لو تقدروا جبولي يا جماعة فؤاد من بورسعيد، لانه طبعا برضو الألتراس بورسعيد حرق امبارح عربية شرطة. كلمني حد من بورسعيد بيقول لي الموضوع وصل لمرحلة من الإزعاج لسبب ان ألتراس بورسعيد، ده كلام الولد ليا وياريت نحاول نتصل بيه يا جماعة، بيقول ان ألتراس بورسعيد شايف ان ألتراس الاهلي بقى دوله جوه الدوله، وبالتالي الضغط اللي حصل من ألتراس الاهلي عشان محاكمه الناس، بيقول ان في ناس موجوده من اللي محكوم عليهم دلوقتي وبيتحقق معاهم براءة. ده كلام الاخ بتاع بورسعيد، لكن لا ينفي قال ان في ناس من بورسعيد الألتراس شاركوا في هذه المذبحه. انما في النهايه بيكلمني ان طبعا رد فعل ألتراس بورسعيد ايه، او ألتراس المصري ايه، انه بدأوا حرقوا سيارات الشرطة في تجاوزات بتحصل منهم. فانا اتمنى من السيد رئيس الوزراء السيد وزير الداخلية والمعنيين بالرياضة لابد من وقفة فيها حوار جاد، لأن المرحلة المقبلة هندخل على أزمات ومشكلات. طبعا أنا ضد زي ما قلنا قبل كده أنه النهاردة أطلع الألتراس مثلا أعظم شباب في العالم، وضد أن أنا شيطانه على طول الخط، إنما نحط كل حاجة في إطار الصحيح، المحترم محترم والمتجاوز يتم التعامل معه بالقانون، الحقوق لابد أن تعود إلى أهلها، في محاكمات لابد أن إحنا نثق في القضاء، في ناس براء القضاء هو اللي براءه مش أنا. نعم. طيب معنا فؤاد من بورسعيد، السلام عليكم يا فؤاد.
السلام عليكم وبركاته يا شيخ خالد.
فؤاد، في عجالة هل يعني ما تم نشر، انت قلت لي ان فعلا حرقوا سيارة شرطة ألتراس مصري، وكان ايه السبب؟ نعم.
ايوه شيخنا، كان طبعا احنا طبعا في عجالة عندنا حالة الامن، اخي الامن لحد النهارده لا يزال متواجد، والحمد لله زي ما قلت لحضرتك سيارات الشرطة بتلف الشوارع بدون ما تعمل اي حاجه، وبدون ما تجيب اي حد، هو اللي هم مهتمين دي
يعني ايه. بص يا فؤاد، عشان بتجيلي يعني كلام متناقض احيانا، يعني حد اتصل بيا قال لي لا الاوضاع اتحسنت في بورسعيد بعد موضوع تطهير بحيره المنزله، وان الشرطه بدات تسترد العافيه بشكل كويس. انت حاجه دلوقتي بتقول ان مفيش شرطه خالص؟
حاجه من الكلام دوت، تحليل اعمال البلطجه لسه موجوده، السرقه لسه موجوده، مفيش اي حاجه بتتغير، وقتل موضوع هو مقتل اخونا عدل ابو الحمايل، وسرقة المكن الصيني، والتعديات لسه موجودة في الشوارع، عزك الله كل 10 متر في باترينة سجاير، في كشك بيتبنى، في واحد بيفرش له فرش داخل الشارع وبيقطع المرور ومحدش بيحاسبه. طبعا إضافة لذلك الحالة الاقتصادية اللي بتمر بها البلد حالة سيئة جدا 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 يعني، وحالة ركود فظيعة جدا في بورسعيد. وطبعا يعني قلت لحضرتك إن كان أحد التجار طالع له 171 حاوية من حوالي اسبوع، وقام ائتلاف تجار بورسعيد بمظاهره.
يعني ايه طلع له 191 حاويه؟
171 وقبلها 51 حاويه.
لا يعني لا، اشرح لي بالبلد عشان انا مش عارف.
يعني بالبلدي الحاويات دي طبعا يا شيخنا حضرتك عارف الحاويات. حاويات بقى فاكر مثلا لابس كبيره. 171 حاويه، تاجر واحد خرجهم من الجمرك من الساعه 7 صباحا لحد الساعه 3 بالليل، والجمرك بتاع الجمرك مفتوح له.
انت بتكلمني ان في بتكلمني على اساس ان في وسايط ورشاوى او كده يعني؟
وسايط ورشاوى وفلول وحزب وطني، الناس دي هي الناس اللي كانت شغاله في عهد مبارك، والناس اللي كانت مسنده شفيق في الانتخابات هي نفس الناس اللي كانت موجوده في عهد المخلوع. فطبعا 170 في حاويه، قالوا 150 حاويه، راحوا لحد الأنطرة. يعني معنى كده ان الموسم الشتوي كله راح على بورسعيد، يعني بورسعيد ما عادش فيها شغل. اضافه لحاله الركود السيئه اللي البلد فيها، سواء في مجال اللبس، في مجال الاكل، في جميع المجالات. فالبلد يا شيخ في حاله صعبه جدا. والحاله الامنيه انا باكد لحضرتك، الحاله الامنيه غير الامن غير متواجد، الامن موجود معانا في الشارع بيلف كده بس يا شيخ خالد، يعني حاله يعني لا في انضباط ولا في اخلاق ولا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. المشروع في بورسعيد سلاح لكل مواطن، اللي ما بيشيلش سلاح ناري في بورسعيد يعني طبعا الا من رحم الله، ناس محترمه كتير جدا طبعا. بنتكلم على الناس اللي هي ربنا يهديها، ده هيبقى يعني غير موجود او ليس له كيان.
طيب فؤاد اخيرا، يعني حضرتك بتقول لي ان في ناس في الالتراس او الناس اللي موجوده في الاحكام بتؤكد انت ان هم ما كانوش موجود في الماتش اصلا.
اقسم بالله العظيم على ذلك، وانا قدام التلفزيون وشيخ خالد استحلفك بالله
دي. طب يا فؤاد معلش، يعني هو اللي قتل الناس دي من النادي الاهلي من الشباب ده معقوله حد غريب عن بورسعيد خالص؟ يعني مفيش حد من الالتراس اخطا خالص؟
حضرتك على حاجه، سر القضيه والتحقيقات ماشيه بما يرضي الله حتى الان، والفيديوهات موجوده، ويمكن اكبر فيديو اتعرض الفيديو بتاع كابتن خالد الغندور، وضح فيه يعني البدايه جت ازاي والقتل حصل ازاي او الموت حصل ازاي. وزي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي كنت حضرتك موجود معاها مع حضرتك فيها، اقسم بالله مفيش حد فيهم مخدوش بحديده، كل اللي ميت كانه نايم، اقصى حاجه زلقه تحت العين، زلقه في البطن، زلقه في الكتف، مكان زنقه السلم، مكان خبطه الباب. ده في الشيخ خالد الوصيه اللي وصى حضرتك بيها امانه أم الله عز وجل.
طبعا طبعا انا احنا مالناش دخل بالقصه دي، يعني هو القضاء اللي هيفصل. انت بتقول ان ممكن يكون في ناس مظلومه، لكن انت يعني انت تصورك الشخصي دول ماتوا كده يعني؟
والله يا شيخ خالد هو الموت زي ما الطب بتاع قال ده كان اختناق، وزي ما قلت لحضرتك هنا في البدايه الفيديو موجود، الشباب بتاع ألتراس أهلاوي جه في المكان مكان النزول قبل اصلا ما شباب ألتراس أهلاوي اللي في الملعب يطلع، يعني قبل ما.
طب ايه سبب ان ألتراس المصري يحرق عربيه الشرطه يعني؟
الشيخ اللي كان في بعض الشباب بتوع ألتراس أهلاوي بيكتبوا على الحيطه يعني بعض يعني الاهانات للداخليه. فعدت عربية شرطة خدت الخمسة اللي بيكتبوا. فخدوا الخمسة وراحوا بهم على اسم المناخ هنا بورسعيد تقريبا. فلما خدوهم وراحوا على الاسم خافوا ان الشباب يجيلهم على الاسم هنا نقلوهم بورفؤاد. فالشباب شباب الطلس اصروا ان هو رايح يطلع زملاته.
يطلعوهم ازاي بالعافية قصدك يعني؟
بيتكلموا معاهم تناوشوا مع بعض. اظن ان احد الافراد يعني على ما سمعت يعني ولع شمروخ فجرى بيه على العربية واعملته عربية وعربية حرقت.
طيب انا بشكر حضرتك فؤاد من بورسعيد. طبعا مما لا شك فيه القضاء هو الفيصل في هذا الامر. انا مش قادر اتصور لانه اللي اتقال والتقارير الطبيه اللي قالت ان في ولاد يعني نزلوا في سياخ او مش عارف حصل لهم حاجه, يعني مش معقوله ال 74 اختناق, يعني مش ممكن ال 74 اختناق. والمشهد اللي شفناه انا ما زلت مصر ان المشهد اللي اتشاف بيقول ان كان في شيء مسبق, بدليل انه الولد اللي مات الله يرحمه اللي كان كاتب عليه او كاتب على الفيسبوك ان في حد من هناك قال له هات كفنك معاك, لا كانت الموضوع واسع. مش عايزين نضايقه خالص ان ده حصل اختناق والناس دي ماتت لوحدها, لكن القضاء هياخد مجرى. انا بقول بس في النهايه ان احنا لازم نتوقف عن مساله اخذ الحق باليد. ده موضوع هيدخلنا في خطر كبير جدا في مصر. ونتوقف عن مساله التراشق الاعلامي الزائد بحيث ان احنا يا على طول الخط نعتبر الناس ملائكه يا على طول الخط نعتبر الناس شياطين. وقت ما كان منصف نقول منصف, وقت ما اخطا نقول اخطا. واتمنى ان ربنا يصلح حال في الفتره اللي جايه. معانا تقرير. هنشوف تقرير دلوقتي من لقاء عمرو اديب مع عمرو حمزاوي واسامه الغزالي حرب. نشوف الناس بتتكلم عن شرع ربنا ازاي عشان اوريكوا التاسيسيه بتدور فين. وعمرو حمزاوي هذا بكذبه الكبير اللي بيتصور الناس. بصوا هم عايزين يقول لك ايه في الاخر, الاسلام ده دين لطيف يكلمك عن ايه, الصدق, المساواه, الحريه, مش عارف مراعاه اليتيم, انما اي حاجه تانية في الاسلام لا. طب ما الحاجات دي موجوده في موثيقي الامم المتحده وفيها شيزوفرينيا ايضا. يعني الامم المتحده نفسها ومجلس الامن بيكيل ب 500 مكيال تعامله مع بورما وسوريا غير تعامله مع حاجه تانية, غير تعامله مع الكويت, غير تعامله مع ليبيا, مع ان دول مسلمين ودول مسلمين, بس هنا في مصلحه تحتم عليها التدخل وهنا ما فيش مصلحه فسيبهم يتحرقوا, ما فيش مشكله يعني. وطبعا كذب وافتراء وغش وكل ما تتصوروه في هذه المواثيق. المعاذ الأزر يختزل الإسلام كله العظيم ده على إنه دين إيه في الآخر؟ دين الصدق, دين المساواة. وده كمان كان حصل, أنا سمعت امبارح خير رمضان مع واحد اسمه يحيى هندي بيتكلم كلام طوام, كلام كوارث, ويقول لك الإمام يحيى هندي مش عارف بتاع دار إيه وعبادة إيه ورجال الدين إيه ومعهد إيه, كلام فارغ. يعني ده بيفرغوا الإسلام من محتواه بشكل لا تتخيله, كأن الإسلام ده ما فيهوش جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى, كأن الإسلام ده ما فيهوش حجاب, كأن الإسلام ده ما فيهوش أي حاجة غير المعاني اللي بيتكلموا فيه وخلاص. نشوف الفيديو ونرجع نعلق. اتفضل.
هل في تعارض بين القوانين المصرية وبين مبادئ الشريعة الإسلامية؟ يشاوروا لي على قانون, أنا عايز قانون مصري يشاوروا. ثانية واحدة, ده السؤال الحقيقي. هل ده احنا بنتكلم عن, لا نتحدث عن احكام الشريعه, نتكلم عن مبادئ الشريعه. هل في تعارض بين القوانين المصريه الوضعيه ومبادئ الشريعه الاسلاميه؟ اجاوب على السؤال ده. في لجان كانت بتتعمل قبل كده
يعني قوانين. انت عمرو دلوقتي بتدعو الى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانيه مثلا؟
مش ده احكام اللي فاضيين.
ما تقدرش تعمل كده.
ليه ما تقدرش؟
ما تقدرش تعمل كده, هتنتهك حقوق الانسان وهتبقى خارج المجتمع المدني.
يا دكتور اسامه, هل هي دي الدوله اللي انت عايزها؟
ما تقدرش تعمل كده دلوقتي.
هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟
لا, وبني الاسلام على ايه؟
شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله,
والصلاة والصوم والزكاة والحج والصلاة والصوم. انت هتخليهم ستة بقى؟ هو ده الاسلام.
لا, ما في احكام في الاسلام. أيوة, بعد كده
دي مالهاش علاقة بدين الاسلام.
ليها
حاجة تانية خالص. انا مسلم بحكم هذه القواعد. انما حضرتك عايز تخلي مبادئ انك انت هذه مسائل بتخضع للظروف وللوقت وحسب الظرف والمكان.
واحاديث
طيب يعني حضرتك بقى استنى بس, بس. يعني حضرتك عايز تخلي مفيش دوله مسلمه في العالم الا السعوديه؟ مفيش حاجه اسمها كده.
او نظام طالبان في افغانستان.
طالبان يعني مصر كفرت والسعوديه وتونس كفرت وسوريا كفرت والعراق كفرت
حدود الله
وماليزيا كفرت.
انا بكلمك دلوقتي على ان ايه المانع ان انت تحكم بالكتاب والسنه. انا بسال السؤال اللي ما حدش بيجاوب عليه دايما, ودايما يجوا يسالوني انا ما بعرفش اجاوب, قال امبارح قال لي يا استاذ عمرو انت مش عايز تحكم بكتاب الله وشرع الله وبالبتاع. اقول له ايه؟ اديني اجابه النموذجيه.
قال له مصر بتحكم بشرع الله وكتاب طول عمرها. مصر هي قلعه العالم الاسلامي. هو مش الدستور بيقول ان
البلد بتبيع خمره وفيها
انا بقول لك ايه
فيها ناس في
انا بقول لك ايه عايز تناقش الحته دي. انا ادعي ان الخمره في مصر واحد على 1000 من الخمره في السعوديه وادعي في هذا وانا مسؤول عن كلامي.
احنا مالنا من السعوديه دلوقتي؟
لا
هو ايه الموضوع اللي في كده؟
هقول لك
انا بكلمك على تطبيق
الشرع.
بتقول لي متطبقه.
هقول لك
انا بقول لك
هل ما قالش متطبقه.
بقول لك يا عبد ثابت بص عايز اقول لك يعني ايه؟ لانه الشعب المصري يحترم تعاليم دينه بوازع من داخله بدون اي نوع من الحاجه الى فرضها بشكل او باخر من جانب الدوله. المصري 99% من المصريين لا يقربوا الخمره ويعتقدوا ان الدين جزء داخلي اساسي وهم بدون اي حاجه لهذه الشكليات ولا فرض ولا حاجه.
طب ما نعملوا قانون
بحكم الوازع الديني.
طب ما نعملوا قانون.
لا استنى بص يا عم خلاص بقول لي بقى ايهما اكثر دلاله واكثر عظمه انك انت تبقى ممتنع عن الخمر بحكم وازعك الديني ولا بحكم القانون؟ قول لي.
طب وانت هتضايقك في انك تعمله
اذا قانون. كنت انا مش محتاجه. انا بحكم وازعي الديني لا اشرب الخمر.
الله. طب ما هو برضو انت مش محتاج حد يقول لك ما تقتلش وما تسرقش وعامل لها قانون. اشمعنى دي؟
لا ده قانون لو عملت حاجه لو
بسالك دلوقتي تاني الجدل اللي دايما بيروح.
لا جدل هي هذا جدل مصطنع.
وخلينا
وبعدين هذا جدل مصطنع. ومصر دوله مدنيه منذ ان ظهرت كدوله حديثه قوميه في العصر الحديث منذ ان حصلت على استقلالها في سنه 22 ومن دستور 23 مصر دوله مدنيه ومصر تحترم فيها الشريعه الاسلاميه وتعاليم الاسلام اكثر من اي
مدام في العالم. ما تطبقش.
تحس الناس شرب حاجه بتتكلم عن الاسلام. واول ما كلمه لك ايه انت عايزني في السعوديه؟ افرض السعوديه ما فيهاش اسلام ده انا هفترض يعني مع كل احترامي للشعب السعودي وللمملكه يعني يبقى احنا ما يبقاش عندنا اسلام؟ ويقول لك هات لي حاجه مش مطبقه الشريعه الاسلاميه مطبقه في مصر. تخيلوا ان احنا قوانين الفرنسيه في الزنا والسرقات وفي كل حاجه موجوده عندنا بيقول لك هات لي حاجه بتقول ان الشريعه الاسلاميه مش مطبقه في مصر. كلام بقى كله هرتله. ناس مالهاش علاقه بالاسلام خالص. مش بقول كفر عشان انا عارف اللي هياخد الكلام. بقول لك مالهاش علاقه باحكام الاسلام خالص ولا الشريعه علما ولا فهما خالص. ما يعرفش اي حاجه من دي. قاعد عمال يقول لك انا كاد اجزم ان الخمره في مصر واحد على 10 مليون انا مش عارف ايه من الخمره في السعوديه. طب احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ يعني انت جاي تقول لي الشريعه مطبقه في مصر والخمور بتتباع في شوارع؟ هي دي الشريعه اللي بتتكلم عنها؟ وايه اللي يضيرك انت ان احنا نجلد شارب الخمر؟ ايه اللي يضيرك في كده؟ ولا نرجم الزاني؟ ايه اللي يضيرك في كده؟ ولا نقطع يد السارق؟ ايه اللي يضيرك في كده؟ ايه اللي يضيرك في كده؟ ايه اللي يضيرك؟ ونفسي اعرف. مصر دوله مدنيه. وعمرو حمزاوي طبعا ده فلته. ملوش اي علاقه زي ما قلت لكم، لا يعرف حاجه في احكام الاسلام ولا مبادئ الاسلام ولا شرائع الاسلام، لان الراجل ده متشرب التربيه الغربيه بالكامل. وطالع عمال يكتب لي مقالات في تشريح ساحه الاسلام السياسي، لكن والله ما عندناش وقت. عامل مقالات يومين ورد عليه الحقيقه نادر بطكار برضه في مقالين اخطات في المقالتين يا حمزاوي. هنبقى نعرض الكلام ده بكره، لكن كارثه من الكوارث. كارثه من الكوارث. الناس دي بتصدر لنا فكره ان هو ده الاسلام بتاعهم. كان ما كانش فيه نبي. تخيل الناس دي بتحسسنا هو ايه فايده بعثه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وايه فايده القران؟ وايه فايده السنه؟ وايه فايده القرون الطويله دي من الفقهاء واختلافهم والاحكام؟ ايه فايده الكلام ده كله؟ لما الاسلام يختزل كله في الكلام اللي بيقولوه، يقول لك الصدق. طب وانت صادق؟ يقول لك في مساواه. طب وانت في مساواه بينك وبين الناس؟ العربيه اللي انت راكبها والناس اللي راكبه الاتوبيس في مساواه يعني؟ في عيشتك وعيشته بالفوارق الفظيعه دي؟ لا عايزك تدفع زكاه، ولا عايزك تقيم حدود، ولا عايز شرع ربنا يبقى موجود، ولا عايز اي حاجه خالص. يقول لك بوازع من نفسه. طب خلاص الغوا القران والغوا السنه خالص. وبعثت النبي 23 سنه من دمه وماله ونفسه واصحابه ووقته صلى الله عليه وسلم، 23 سنه يتركنوا نخليهم في متحف. ده وجهه نظر هؤلاء. متحف نعتز بالنبي ونعمل له الليله المحمديه الاولى والليله المحمديه الثالثه ومدد يا رسول الله وجيتني في منامي وحاجات لطيفه قوي. ونخلص الاسلام على المعاني دي. انما اللي يسرق واللي يزني واللي يختلس واللي يغتصب واللي يقطع طريق، كل الاحكام اللي موجوده في الشريعه الاسلاميه دي تتركن على جنب. يقول له ده انت كده هتهيج علينا حقوق الانسان،
حقوق الانسان، وهي امريكا بتعرف حقوق الانسان، وهو الغرب بيعرف حقوق الانسان. شايفين حقوق الانسان في سوريا دلوقتي؟ احنا الفيديو بتاع الولد السوري ده موجود يا جماعه. طب جهزوا، قول لي معانا محمد شريف الوليلي. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم خالد،
ازاي حضرتك يا سيدي؟
جزاكم الله خير والله. انا يعني اشكرك على اهتمامك بالقضيه والله.
ربنا يرضى عنك. إيه مشكلتك فين يا محمد اللي انت بعتها لي النهارده؟ يا ريت باختصار تقولها لي.
ايوه بعد اذنك يا استاذ خالد، انا طالب مصري دفعه 2011
كويس
من جامعه طنطا، تقدير جيد جدا الحمد لله، واخد دبلوم في الشريعه. فانا تقدمت ببحث رساله ماجستير حره لجامعه الازهر، كان ده في رمضان.
انت ازهري اصلا؟
نعم جامعه الازهر. نعم
نعم اتفضل.
فتقدمت برساله ماجستير وكان بعنوانها سيد قطب والحاكمية عند سيد قطب. والشق الثاني من الرسالة أثر الفكر الحاكمية على التيارات الجهادية المعاصرة. فدي الشق الثاني ده من الرسالة، هو ده اللي يعني هو ده اللي شايطهم شوية في الأمن الوطني أو كده يعني.
لا يعني يعني شايط الأمن الوطني في إيه؟
إن هو بقى لأن أولا كان يعترض على المظاهرات الحاكمية دي عن سيد قطب.
كويس.
وانت بتكسر حجم، وانا لما يعني الرساله عندي وممكن حضرتك لما نجيبها
لحضرتك. احنا هنحاول نستضيفك ونجيب الرساله، لكن قول لي بس ايه اللي حصل؟ يعني انت قدمت رساله للجامعه.
الجامعه نعم.
كويس، ايه اللي حصل؟
دي كانت يوم 11 رمضان.
ايوه.
فوجئت يعني لما رجعت بدمنهور، انا مدمنهور اصلا من بحيره.
ايوه.
لما رجعت بدمنهور لقيت الامن الوطني جاي البيت، فانا اكيد يبقى في حد في جامعه القاهره، في جامعه الازهر اللي في القاهره، بلغ عني رساله الحاكميه.
نعم.
فانا استاذ خالد بعد اذنك، انا الرساله الحاكميه دي يعني استقيتها من كتب الشيخ عبد الاعلى الموجودي.
لا بص، طب الشريف محمد بس هسالك في حاجه، يعني نعم. سيب الكلام عن الرساله دلوقتي هنناقشه، انا بسال بس ايه اللي اتعامل معاك بسبب الرساله؟
اولا بعتوا اثنين مخبرين تقريبا لبيتي يوم 12 رمضان بعد رجوعي من القاهره بيوم.
ايوه.
خدوني لجهاز الامن الوطني في الدور الخامس في مديريه الامن. حققوا معايا حوالي 3 ايام. يعني من افكارك الدنيا من اللي بيقعد معاك الكلام ده، ما رضيتش اقول لهم حاجه وما رضيتش اسلمهم الرساله فعلا. والرساله لغايه دلوقتي عندي يعني.
كويس.
فبعد كده حولوني على القاهره، قعدت حوالي شهر، يعني انا لسه خارج 21/9. 21/9.
يعني قعدت شهر في التحقيقات دي والحبس؟
زياده كمان يعني شهر وحوالي 3 ايام.
ده عشان عملت ده عشان عامل رساله ماجستير؟
ماجستير ده انا مش عارف يعني.
امال لو سطيت على بنك كان عمل معاك ايه؟
يعني. نعم.
اتفضل وبعدين؟
اتحقق معايا في القاهره واستخدم معايا اسامي الامن الدوله القديمه، حتى انا لما رحت الامن الوطني في البحيره هنا في الدور الخامس لقيت نفس الضابط اللي راح في امن الدوله اللي كان بيحقق معايا في ايام مبارك هو اللي كان بيحقق معايا في الامن الوطني دلوقتي.
اه
فانا مش
عارف يعني حقق معاك اسمه ايه الاول؟
مهند ابو العينين.
مهند
ابو العينين.
ابو العينين ده ضابط امن دوله من ايام النظام السابق، هو اللي كان بيحقق معاك. طب كان بيسالك في ايه؟ يعني انت راجل بتقدم رساله ماجستير على عينك يا تاجر في جامعه، فكان بيسالك في ايه؟
انا مقدم بحث علمي كمان، يعني انا واخد دبلوم في الشريعه الحمد لله من الجامعه وراجل مصر خدوم، بس انا مهند ابو العينين حاول تجنيدي قبل ذلك في ايام ما رحت امن الدوله، بس انا رفضت.
كويس.
جابنا عشان كده تقريبا، بس هو حد بلغ من القاهره يا استاذ خالد.
طب لا كان بيسالك في ايه يا محمد؟ يعني ايه وجه الاسئله اللي بيقولها لك يعني؟
الاسئله يعني اسمك، الوانك، الناس اللي بتقعد معاها، الدافع اللي دفعك لكتابه الرساله دي بالذات في الحكميه عن سيد قطب، لماذا اخترت شخصيه سيد قطب بالذات؟ كل دي كان موجود، الرساله دي كانت موجوده.
ايوه وبعدين؟
وبعدين حولنا بقى على القاهره.
كويس.
قعدت انك تعلمه بالظبط يعني.
حولك هنا على القاهره فين يعني؟ في اي مكان؟
والله ما نعرف. انا حولنا على القاهره.
لا انا قصدي كانوا مغمين عينك
وطلعت متغمى.
كنت مغمي عينك؟
اه مغمي عيني. اه
كويس. دخلت مكان ما تعرفوش؟
رفضت في الاول وبعدين اجبرني على الغمايه يعني. باين
كويس. اللي حقق معاك في القاهره كان بيسالك في ايه برضه؟
بيتقال نفس الاسئله بس توسع شويه، التفصيلات، الافكار السريه للبحث، وانا معايا خطه البحث وحضرتك ممكن تشوفها، والبحث نفسه ممكن معايا وحضرتك تشوفه.
هل تم الاعتداء عليك يا محمد؟
يعني ضرب خفيف والكلام ده، بس انا يعني الالم
اللي لا ضرب خفيف ازاي؟ خفيف ازاي يعني؟
يعني الظهر يكلم الباشا عادي الكلام بتاع الامن الدولي القديم ده، بس نفس الاسلوب يعني.
طب وبقى قديم فين يا حاج؟ وبعدين يا محمد؟
يعني شغل معايا الاساليب دي واساليب الضغط النفسي بالذات يعني، اكثر من الضغط البدني.
وفي النهاية وصلوا معاك لإيه يعني؟ إن أنت كنت مثلا صاحب سيد قطب ولا إيه؟
بالآخر انتشر إنهم ياخدوا مني حاجة.
الإيه؟
انتشر إنهم ياخدوا مني حاجة في أي أنا رفضت نقول الأسماء
اللي سابوك خرجت بعد كده ولا رجعوك تاني ولا عملوا إيه؟
ودوني بقى العملية، منطقة العملية التجنيد. عشان أنت قولي أنت أنا حضرتك واخد شهادة بتاعتها نهائي من العملية لأن وحيد أصفر.
أنت وحيد؟
الوحيد ليس لي اخوات صبيان يعني ذكور.
لا انا قصدي يعني خدوك العمرية يعملوا بيك ايه هناك بقى؟
خدوا العمرية عشان اذا هقولي يعني عملوا كعب زاير يعني. فعرضوني هناك وكشفت في العمرية التجنيد هناك وخدت شهادة اعفاء نهائي زي ما كنت واخدها في الاول.
هو انت مش كنت مش كان معاك شهادة اعفاء قبل كده؟
اه قالوا لي خطأ في البيانات. قالوا لي خطأ في البيانات وقالوا اسف يعني شهادة بتطلع من الكمبيوتر عندهم ومفيش خطأ في البيانات خالص.
طب هل قدمت بلاغ باللي حصل لك ده لحد؟
هقدم بلاغ بكره ان شاء الله. انا كنت حضرتك انا رحت اكل المفراد المسجد اللي في الدقي من السبت اللي فات.
اي
للشيخ حازم والله لسه يعني يقدم لي البلاغ هو ما لقيتوش والله ما جاش الجلسه.
نعم
هقدم بلاغ يوم الاحد ان شاء الله بكره ان شاء الله في النائب العام في القاهره باذن الله.
خد حقك وقدم البلاغ واحنا بننسي السيد وزير الداخليه الباب العكس النهارده الرئيس محمد مرسي في خطاب يعني رائع الحقيقه في استاد القاهره. اتمنى ان لو اي حد في مؤسسه الرئاسه حد في الوزاره بيسمع دي عينه موجوده يعني انتوا سيبوا البلطجيه وقطعين الطرق والحراميه بتوع بيوت الدعاره بتوع المخدرات والبلطجه اللي بتحصل ونمسك واحد مقدم يعني ده مش قاعد تنظيم سري جوه جامع مثلا تحت بير سلم بتاع ده الراجل مقدم بحث لجامعه الازهر. اولا السؤال اللي عايز اطرحه وأرجو إجابة عليه البحث إزاي راح لمباحث أمن الدولة؟ إن إحنا كنا لسه بنقول إن الأمن الوطني جهاز يدعم في حفظ أمن مصر مش في ركوبه على الناس. مش قادر أصدق يعني لسه لحد دلوقتي واحد بيقدم رسالة ماجستير عن الحاكمية أو ما شابه ذلك وفي هتتناقش من أساتذة كرام يدوله صفر يدوله امتياز هم أحرار وفق ما يروا وده في الأزهر الشريف. مين اللي وصل لأمن الدولة إن في رسالة بالاسم دي بالاسم ده وإزاي لسه في ضباط لحد دلوقتي يروح يجيبه عشان بيقدم رسالة يحقق معاه أنت بتنتمي لمين ورايح فين وجاي إزاي؟ يعني أنا مش عارف والله العظيم أنا مستغرب. فإني أتمنى من السيد وزير الداخلية إنه يعتني بهذه الواقعة جيدا. مهند أبو العينين ده ضابط أمن دولة في دمنهور في الأمن الوطني طبعا أكيد ده اسمه المستعار يعني مش ممكن يكون اسمه الحقيقي ان احنا لوجه الله بس مش كده يعني حافظ على الامن روح دور بقى على بلطجي بتاع مخدرات قاطع طريق دور على الناس التقال اللي عامله قلق في مصر اللي بيسرقوا البنزين والسولار بيعب في السوق السوداء اللي بيروعوا الامنين. انما امسك واحد وهو معاه شهاده اعفاء من التجنيد اوديه التجنيد تاني واقول له انت عندك كلام خطا عشان اجنده بالعافيه فيفاجئ انه البيانات صحيحه وبعد يعني ضاع من عمره شهر واهين واتبهدل وده وحيد اسرته ومليون اي اعتبار يعني مش ده الاعتبار عشان هو وحيد اسرته كمان يعني مثلا انتوا عايزين من الناس ايه؟ يعني عايز الناس تنتقم تعمل عمليات ارهابيه مثلا عشان في النهايه تقول ان الاسلاميين هم اللي بوظوا البلد؟ اتمنى يكون بيسمعنا حد بقى من الامامير بتوع منظمات المجتمع المدني والامامير بتوع الاعلام اللي بيتكلموا عن التيارات الاسلاميه اهو اقف بالمرصاد وشوف واذا كان ده ناشط سياسي له ظهر تقيل وعرف يتحرك عند الاعلام الاخر قلبوا له الدنيا ومنظمات المجتمع المدني كانت راحت صوتت عند بيت الرئيس مرسي واقفه امام قصر الاتحاديه للتحرش. وعلى رايي والله ده انا يعني عجبني الاستاذ محمد حلمي صباحك عسل لازم اقرا التويته دي ولا الخبر اللي قاله ده بيقول افهم ان من تطالب بتشريع لحمايتها من التحرش ان تكون محترمه محتشمه متدينه تخاف من ربنا اما ان تكون سافره وما ترتديه يحرض على التحرش فهي واحدة بتستعبط ولا مؤاخذة. ده كلام الأستاذ محمد حلمي بيقول النوع الثاني وبعض أشباه الرجال نظموا وقفة للمطالبة بحماية المرأة من التحرش أمام الاتحادية قال أقسم بالله ده حلفانه هو في صورة شاهدت في الوقفة رجلا وقد التصق بإحداهن من الخلف مع أن الشارع واسع وبالقرب منها واحدة بتضحك بخبث أغلب الظن أنها نبهتها فقالت لها ده مش غريب ده هاني جارنا. الله العظيم تخيل رايحين نقف قدام قصر الاتحاديه نقول للرئيس يمنع التحرش. طب ما نفعل الجوامع ودور الاوقاف والازهر يفعل السلوكيات عند الناس والاعلام يبطل الانحراف لما نقعد نبص في قناه الحياه بدل ما لبنى عسل وشريف عامر مسكين وزير الاوقاف وزير الاعلام كمتهم ويقول له بقى الرئيس محمد مرسي ربنا وفقه ولا ما وفقوش، وهي تتكلم تقول له قناه الفضائيه. طب ما تشوفوا قناتكم فيها ايه، ديل اور نوت ديل، والعري والراس بقناه النهار والليل. والله العظيم بقلب ساعات بحس ان انا مش مصدق نفسي ان انا في مصر المسلمه، بحس ان انا في هوليوود. صدور بينا واكتاف بينا وسيقان بينا وهزار وبوس واحضان، كاننا مش مجتمع بيعاني الامرين في اقتصاده، وناس بتنام بتسال ربنا سبحانه وتعالى الستر على يوم بيعدي. وجيني يكلموك يقول لك ايه التحرش الجنسي، بطلوا القرف ده، بطلوا القنوات اللي بيجيب افلام من الانترنت وتفتح يقول لك مش عارف بانوراما ايه وعيش، يحط افلام لا كبت ولا نيله وبوس وعري وتبذل. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. وتقول لي تحرش، تقول لي تحرش، بنتكلم خلاص متنا. المواقع الالباحيه شوفوا لها صرفه، مش تطلع الممثله تقول لك محدش هيقدر يمنع الايمان باذن الله، يمنع والمساجد تمنع والدعوه تمنع والازهر ليه دور في ده. وبدل ما نقعد نطنطن في الخطب نكلم الناس عن السلوكيات وغض البصر ونقفل باب الشهوات شويه. هو احنا نفتح باب الشهوات على مصراعيه ونعمل زي صفوة الشريف يقول لك انت في ايدك الريموت؟ يعني ايه في ايدي الريموت؟ ده انت بتكلم شباب مضغوط من كل الاتجاهات، الله يكون في عونهم، مش ببرر لهم بس الله يكون في عونهم. سهل جدا بقى على الموبايل بتاعه يعمل اي حاجه واي حد يبعت له اي حاجه بالبلوتوث. فعايزين نفعل الكلام ده، مش يبقى فيه عري وتبذل ونقول له امنعوا التحرش ونقعد نعيط قدام قصر الاتحاديه ويروح لشناب ممكن يكون بينزل بنته بكات وبادي مش عارف محزق عامل ازاي ويقول لك دي حريه شخصيه. الشباب مش هيعرف كده، وخصوصا اذا ما كانش عنده التزام ديني. مش هننجح في القضاء على التحرش الا بدين، مش هننجح على القضاء بسرقات الا بدين، مش هننجح على القضاء على بيوت الدعاره في مصر الا بدين. وانتوا بتعادوا الدين رسمي، خلينا نتكلم بصراحه. تضحكوا بقى على الناس تقول الاسلام ده حبيبي ده دين، ارفع له القبعه، لقد كان الرسول متسامحا، لقد كان الرسول مش عارف ايه، زي ما نزل لي في الكتب كتاب ايه ده، التربيه الوطنيه للصف الاول الثانوي، كاتبين لي في صفحه 64 ولا في صفحه كام 84 ها وقد نهى رسول الله عن تمني محاربه الاعداء، ماشي. وقال النبي لا تتمنوا لقاء العدو واقطع واسالوا الله العافيه. اما في روايه ثانيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ابواب او تحت ظلال السيوف. لما نقول الكلام ده يعني عايز اسال سؤال، احنا عايزين نفرغ الاسلام من اي حاجه فيها حميه للدفاع عن الدين؟ طب ما تكتبوا ان النبي نفسه اللي انتوا بتقولوا ان هو قال لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، ونكت نسيب العدو بقى يعني يغتصب نسائنا وياخد اراضينا وما نردش واسالوا الله العافيه. ما تقولوا ان النبي هو نفسه اللي قال كده، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. مش ده كلام قاله النبي برضه؟ ولا احنا ما نروحش ندور عند النبي الا في كلام ايه اللي هي المعاني المتفقه مع حقوق الانسان ومجلس الامن وحلاوه الليبراليين في الاسلام؟ ده اللي نحبه عند النبي. انما اللي النبي يقوله شديد على هؤلاء ما نتكلمش عنه. طبعا انا عشان وقتي يعني خلص، طبعا ضروري في كتاب التربيه الوطنيه برضو الصف الثالث الثاني، وهنعمل عليه حلقه ان شاء الله برضو، ان واحد بيقول لك دي جت غلط صفحه 64 ومن بدل دينه فاحترموه، وبعدين كاتبين تحتها ايه؟ كاتبين لان حريه الانسان في اختيار دينه هي اساس الاعتقاد لا اكراه في الدين. طب انا البخاري بقى حديث من بدل دينه فاقتلوه ايه؟ واحكام الرد ايه؟ ما الناس دي مش عايزه الشريعه في الدستور عشان كده. يبقى براحته، مسلم يقلب ملحد، مسلم يقلب بوذي، ويبقى حرب عليه كمان، وتكلموا بقى لا في رده مغلظه ولا رده مخففه، ما عندوش مشكله في القصص دي. فرغ الاسلام، الاسلام ده بتاع تعايش، بتاع انسانيه، بتاع اخاء بس. زي الافندي اللي خرف اللي اسمه احمد عماره، اللي قال لك من قال لاخيها كافر فقد باء بها احدهما. قالوا له طب اخوه ده مين؟ قال لك اي حد بقى. تخيل اروح لواحد ملحد اقول له يا كافر مثلا يبقى ترجع لي. ده في كلام البيه. طبعا البيه ده انا هعمله فقرات من الاسبوع الجاي، لان عمال يطنطن على الفيسبوك عنده ان احنا انا بدعيه لسه، هو مصر تعالى النظرة في كل اللي قلته في دين،
وبيقول لك انا خريج معقل التوحيد وجامعه الامام سعود. والله العظيم لو رحت جامعه الامام سعود قلت اللي بتقوله لشفك المنيري وعزه ابو عوف والله لا تتجلد وتعتقل على كلامك ده. ده غير حسابك في الاخره ان لم تتب لله من هذه التخاريف اللي بتقولها للناس. ده خدوا بقى تخاريف كتير هبقى اجيبها لكم ان شاء الله تباعا عشان اوريكم هذا الرجل فاهم ان الموضوع بينه وبينه شخصي. هو انا عمري لا شفته ولا قابلته بس سمعته في التليفون وخليته يكلم واحد وقال ترهات واباطيل في العقيده يا ريت يجي قدام الشعب المصري يقولها الاستاذ الكريم اللي عمال يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. طب والذين غشوا والذين نصبوا دول مالهم؟ استفتاء معانا. طب سريعا يا كريم بس جماهير الاستاد تحتفل باكتوبر وتهتف بتأييد مرسي والمشير وعنان يا غيبان عن احتفالات اكتوبر للمره الاولى. مرسي بذكرى اكتوبر ثوار احرار هنكمل المشوار والجمهور بيردد الحمد لله انتهاء ازمه النور وعوده عبد الغفور لرئاسته حتى اجتماع اللجنه العليا يوم الخميس. بكار انتهاء ازمه حزب النور بسلام. نسال الله ان يرأب الصدع وان يزيل الخلاف من بين التيارات الاسلاميه. مسلمون ومسيحيون يحتفلون بانتصارات اكتوبر بميدان قارون بالفيوم. مايكل نبيل الملحد الجندي اللي بيموت بالحرب مجرد قاتل مش شهيد لا لتكريم القتله ده على بوابه الاهرام. مستشار الرئيس مبارك خد كفايته وانا ضد تكريمه. ده المستشار الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ردا على ابراهيم عيسى. بطل من اكتوبر ادي بقى المحزنه الحقيقه يعني معاش اهالي شهداء الحرب باذن الله 18 جنيه. تخيلوا واحد مات في حرب اكتوبر ورد للشعب المصري كرامته وما زلنا بنعيش في هذه الكرامه حتى هذا الوقت معاشه 18 جنيه. ده اللواء معتز الشرقاوي احد ابطال اكتوبر استنكر تهميش شهداء نكسة 67 وعدم وصيهم بالشهداء واتكلم في برنامج عن ان معاشهم 18 جنيه. صبحي صالح لن يلوي احد ذراع التاسيسيه والشعب سينتخب الاسلاميين باذن الله. انشقاق الجبهه الثوريه ل 6 ابريل عن جماعه احمد ماهر. مظهر شاهين ينفي خبر احتجازه في اسم قصر النيل في الواقع اللي حصلت وهنحاول بقدر الامكان نعرف ايه اللي حصل في مسجد عمر مكرم. وقفه احتجاجيه للاداريين ومعلمين امام مجلس الوزراء للمطالبه بحقوقهم. اوقاف السويس تنقيه المواد الدراسيه من المناهج المخالفه للشريعه الاسلاميه. يا ريت الدكتور ابراهيم غنيم وزير التعليم بيقول اعلن عن موافقه الازهر وزير الاوقاف ورئيس جامعه الازهر على تشكيل لجنه من علماء الدين لتنقيه المناهج من المواد المخالفه للشريعه. ارجوكم حتى لا تترسخ افكار خاطئه في اذهان اولادنا ان الاسلام بيحرم الطلاق وان الاسلام بيحرم تعدد الزوجات. اذا كان هذا في شريعه المسيحيه فهذا شانهم لله سبحانه وتعالى من بوظ عقائد الناس. مصطفى بكري الا يستحق اقتحام الاقصى مليونيه لانقاذه؟ اضم صوتي لصوتك بل بالعكس عايزين نفعل قضيه سوريا قوي لانها نامت في الاعلام جدا وان شاء الله يكون معاد. مؤسس رجال دين بلا حدود ده بقى الامام يحيى هندي اللي بقول لكم عليه. ارجو ان انتوا تنسوا اللي قاله الراجل ده مع خير رمضان في برنامج ممكن امبارح لانه كلام فهم سقيم مريض ملوش علاقه بالاسلام الكلام اللي قاله. يعني طالبه تتهم امها بمحاوله قتلها وامها تتهمها بالاساءه للاسلام بالشرقيه. بكتفي بالاخبار دي الحقيقه وسامحونا على خروجنا متاخر عشان يعني خطاب الرئيس للاستفتاء. هل تؤيد مطلب ابراهيم عيسى بالعفو عن مبارك في احتفالات اكتوبر؟ نعم. اثنين نعم طيب نعم 2% لا 98%. كان معانا شوية فيديوهات وصور هنشوفها بكرة إن شاء الله عشان وقتنا خلص. بشكر حضراتكم. تشوفوا الشيخ محمود المصري الشيخ مصطفى الأزهري في لقاء على طول بعد انتهاء هذا البرنامج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.